تابعوا معنا حلقة الأمس قالوا إنهم فوجئوا أن يسمعوا من بين المتصلين من لا يحب الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، وقالوا إنهم فوجئوا أن يسمعوا أن كاتبا جزائريا يؤلف في ذمه، ولكن كما يقول المثل من يعش يرى، والعالم مليء بالأفكار ومليء بالآراء ومليء بالأطروحات. واسم هذا البرنامج هو الحوار الصريح، ومعناه أن هناك حاجة ماسة إلى الحوار بين آراء مختلفة ومتناقضة، وأن الحوار يتطلب قدر من التسامح وسعة الصدر والقبول بحق الاختلاف. وإن كان من عوامل النجاح أيضا في مثل هذه الحوارات أن يستخدم الإنسان أفضل العبارات إن أمكن، وأن يراعي حساسيات الآخرين، وأن يكون هدفه بيان رأي أو حجة دون أن يكون هدفه الإساءة لمخالفيه في الرأي. وهذا جهد يومي نبذله في برنامج الحوار الصريح وفي سائر برامج المستقلة التي تلزم نفسها دائما بأن تكون منبرا إعلاميا مهنيا موضوعيا منفتحا على مختلف الآراء، منفتحا على مبدأ التسامح والديمقراطية والتعددية وحق الاختلاف، مروجا لهذه المعاني لأنها معاني حضرية يحتاج إليها العالم العربي ويحتاج إليها العالم بأسره. ونحن في هذه الحلقات نتحدث عن شخصية احتفى بها العالم بأسره إنجاز التعبير، واعتبرها المؤرخون والكتاب من الشخصيات التي تركت بصمات قوية واضحة في مجرى التاريخ الإنساني. وسواء إذن أحب المرء عمر بن الخطاب أو كانت له أسباب أبغضها من أجله، فإنه لا أحد ينكر أن حديثنا يتعلق بالخليفة الراشد الثاني في تاريخ الإسلام، هذا معطى ثابت، بأطول الخلفاء الراشدين، مش أطولهم حكما ولكن ربما بهذه الفترة التي يرى كثير منها كانت أزهى فترات حكم الخلافة الراشدة، بما تميزت به من استقرار من أمن وأيضا من فتوحات حملت أنوار الحرية إلى أنحاء كثيرة في العالم شرقا وغربا. على كل حال هذه الأمور كلها هي أمور سنبحثها إن شاء الله بالتفصيل في حلقات الحوار الصريح عن سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. ضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد العريفي الداعية والأستاذ الجامعي في المملكة العربية السعودية، وأيضا الدكتور ناصر الحنيني الأستاذ المساعد في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض. وكالعادة فإن البرنامج يرحب باتصالاتكم بأسئلتكم بتعليقاتكم على أرقام الهاتف والفاكس التي تظهر أمامكم على الشاشة. يمكن من الأوقات النادرة فعلا أن يخصص أسبوع أو أكثر لسيرة عمر بن الخطاب. بشكل عام الموضة الآن في عصرنا في الفضائيات صرف ملايين الدولارات على برامج تحتفي بالفنانين والفنانات، وأحيانا بصراحة شديدة بناس ينتسبون للفن وهم منه براء، يسيئون للفن، يهبطون بالذوق الفني، ومع ذلك تنفق الملايين على برامج في تلميعهم وغيرها. فمن أقول للسادة المشاهدين هذه من المرات النادرة التي يمكنهم أن يتابعوا فيها بشكل علمي إن شاء الله مبسط وجذاب وقائع هذه الجامعة العلمية المفتوحة عن الخليفة الراشد الثاني في تاريخ الإسلام. فأمل إن شاء الله يعجبكم البرنامج وتكملوا سهرتكم معنا في قناة المستقلة، وأهلا وسهلا بكم جميعا، لكم عاطر التحية والحب والمودة. دكتور محمد العريفي، نبدأ من حيث انتهينا بالأمس إن أذنت، وإن شاء الله نبدأ بتوفيق الله وعونه، وأسألك عن إسلام مرة أخرى، عن إسلام عمر بن الخطاب، قصة إسلامه أرجو أن تعرضها علي وعلى السادة المشاهدين، تفضل.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وتم التسليم. حقيقة أنا كنت أنتظر يعني هذا المساء بفارغ الصبر بعد الأمس وبعد الحرب الضروس التي وقعت البارحة من خلال المتصلين، ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إلى الحق. وفي الحقيقة يعني إذا رأيت الطرف الآخر يبدي رأيه صراحة عرفت أن الطرفين بدأ يصلان إلى الحق. أما إذا بدأ كل إنسان يتخفى بما عنده فأحيانا قد يكون الشخص يظهر خلاف ما يبطن. هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه الذي كان وزيرا للنبي عليه الصلاة والسلام كان مقربا إليه وكان له جلالة قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتبين هذا إن شاء الله مع ما يأتينا إن شاء الله من حوادث حوله. ذكر عدة روايات في كيفية إسلامه. طبعا نحن تقدم معنا بالأمس أن الناس كانوا يستبعدون إسلامه، حتى إن الرجل عامر بن ربيعة كان يقول لزوجته لما ظنت أن عمر يمكن أن يسلم، كان يقول لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. يستبعد جدا، كما أننا لو قلنا اليوم مثلا عسى الله أن يهدي فلان وذكرنا أحد رؤوس المعادين للإسلام لضحك بعض الناس. يعني أنا أذكر مرة من المرات دعوت بهداية شارون مثلا فضحك بعض الناس، قال شارون يا شيخ يدخل في الإسلام؟ طيب يا أخوة ما أدرك، ما هذا كان في ناس رؤوس أيضا في أعداء الإسلام ودخلوا في الإسلام. فالمقصود أن عمر هناك يعني كان فيه نوع من الاستبعاد لإسلامه، حتى أن قريش اجتمعت مرة لأجل بحث موضوع النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستطيع أن نقضي على دعوته، فقالوا من يستطيع أن يحاربه، من يستطيع أن يقف أمامه؟ قالوا لن يستطيع ذلك إلا عمر بن الخطاب. أقبلوا إلى عمر، قال يا عمر هذا الرجل فرق جماعتنا وشتت شملنا وفعل وفعل، اذهب حاول أنك ترد عن الدين الذي هو عليه. مضى عمر بن الخطاب يمشي، في أثناء الطريق لقي سعد بن أبي وقاص في رواية، وفي رواية أخرى أنه لقي رجلا آخر. طبعا عمر بن الخطاب كان هناك بعض الإرهاصات أصلا قبل يقع هذا الموقف، يعني مرة من المرات كان عمر رضي الله عنه قبل إسلامه في المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة. فلما سمع عمر هذا القرآن قال في نفسه إيه هذا شعر، هذا يأتي بشعر ويلعب بعقولنا به. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنه. فقال في نفسه نعم إذن هذا قول كاهن، هذا ساحر ويتكهن علينا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فوقع أول مرة وقع الإشعاع في قلب عمر لأجل أن يدخل في الإسلام. في الموقف الآخر جلس عمر مع مجموعة من الكفار ثم شجعوا قالوا يا عمر أنت يعني رجل سيد ولك مكانتك وكذا، فذهب الآن لأجل أن تتفاهم مع محمد. يعني في أثناء الطريق لقي سعد بن أبي وقاص، وقيل إنه لقي نعيم بن عبد الله النحام. فلما رآه ذاهبا، سعد مسلم ونعيم أيضا مسلم، فلما رآه ذاهبا قال إلى أين يا عمر؟ قال هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وفعل، والله لا أقتلنه الآن ولا أفعل. وعمر فعلا كان رجل يعني كان رجلا مهيبا ومخيف، وإذا قال أسمع ما في كلام، يعني لا يمكن يتفاهم معه بالهداوة واللطف. فقال له سعد أو قال نعيم على الروايتين قال أنت الآن تريد أن تقتل محمدا، في واحد أقرب من محمد إليك ودخل في الإسلام. قال من؟ قال سعيد بن زيد زوج أختك، وأختك أيضا دخلت في الإسلام. إذا أنت تريد أن تؤدب أحدا اذهب ابدأ بأختك وابدأ بزوجها.
في تأكيد بس لكلامك، إذا العبارة المنسوبة في هذه الرواية التي بدأت بعرضها عندما سأله السائل يعني أين تريد يا عمر، شاف أنه كما قلت يعني
مندفع.
مندفع وكأنه يعني ينوي الشر. قال أريد هذا الصابع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. يعني واضح أنه كان ناوي
صحيح، وكان ناوي يعني ينزل بأسا بالنسبة والمسألة ترعمون فيها روايات. وصل عمر إلى بيت أخته، أول ما اقترب من الباب
يعني هذا الرجل أنت تقول لي إن الرجل الذي التقى في الطريق
كان مسلم،
قالوا إن كنت ولا يعني ولا بد فاعل
ابدأ بأختك. طبعا قد يكون هذه خطة من الرجل الذي لقيه لأجل أن يذهب ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى يتخذ الصحابة يعني شيء من الإجراء الأمني لأجل التقاء هذه المعركة التي ستكون مع عمر. عمر يعني ليس رجلا عاديا. وصل عمر أول ما وصل إلى بيت أخته فإذا به يسمع صوت القرآن، جعل الرجل يتأمل فإذا به فعلا قرآن كما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يسمع من بعض المستضعفين في مكة. غضب وأخذ يطرق الباب بقوة. من؟ قال عمر بن الخطاب. كان عندهم خباب رضي الله عنه. فتعجب تقول طيب ما الذي جاء بخباب أصلا في بيتهما؟ هل كان معهما أحد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة قد قسم الصحابة إن صح التعبير إلى أسر، هم أصلا عددهم قليل. يعني عمر كان رقم 40 لما أسلموا، كان قبل فقط 13 امرأة أيضا و40 من الرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمهم أربعة مع بعض أربعة مع بعض، لأنه ما يستطيعون يجتمع العدد كله، يخافون من الكافرين. فكان خباب هو رئيس المجموعة، يقرئهم قرآن يعلمهم الدين. خباب أول ما سمع الكلام يعني وجود سعيد بن زيد ووجود أخت عمر في البيت أمر طبيعي، لكن خباب ما الذي جاء بك في البيت؟ فأكيد بيبدأ به الضرب. قال خباب خلني أختبئ. قام مباشرة ودخل إلى أقرب شيء واختبأ. دخل عمر بن الخطاب أقبل سعيد بن زيد يريد يتفاهم معه اللي هو صاحب البيت، بدأ عمر يضرب مباشرة في سعيد بن زيد حتى كادت أن تقع بينهم المقتلة، يعني بدأ هذا يضرب وهذا يدافع. أقبلت أخته تريد أن تدفعه عن زوجها، أقبل إليه يضربها، وقيل إنه صك وجهها فأدمى، أخذت تبكي وتقول تفعل بأختك كذا؟ قال نعم، أنتم دخلتم في الإسلام؟ قالت نعم، دخلت في الإسلام واخترت هذا الدين، افعل ما تريد أنك تفعل، أنا تراي مسلمة وهذا زوجي أيضا مسلم. عمر لما رأى هذه المواجهة،
أنت تحكي القصة بهذا الأسلوب المبسط، مرة مرة ورد اللغة الرواية الفصحى، قال
أنا ترى أستطيع أني
أنا أعرف ذلك، أعرف ذلك، ولكن المزوجة بينهما جميلة، فأنت أعرفها على أسلوبك، وأنا مرة مرة أتمم بالصيغة. قالت لا. له وهي غضبة: يا عدو الله، أتضربني على أن أوحد الله؟ قال نعم. قالت: ما كنت فاعلا فافعل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد أسلمنا على رغم أنفك.
جميل. بس دكتور إذا أنت كل شيء توقفني، أنا معي نفس النسخة اللي أنا أقدر أقرأ، يعني
أنا عارف.
إيه نعم، لكن أنا أتعمد أن أسوقها بأسلوب يعني مقرب إلى الناس.
فأنت الناس أكمل بأسلوبك ولا
تهتم. إذا لا توقفني.
لا أنا لا أوقفك، مرة أضيف هذا، أنت مثلش كمل.
جميل.
كله خير إن شاء الله.
جميل.
كله خير.
الشاهد، فلما بدأ عمر يعني بينه وبين أخته شيء من العراك ولو على الأقل كلامي بعد ما ضرب وجهها، أخذت المرأة تبكي بين يديه، فالرجل يبقى أنه رجل وهذه أخته يعني، فكأن سكن الغضب الذي عنده. قال: أريني هالصحيفة. قالت: ما أريك الصحيفة. أريني الصحيفة، ما أريك إياها، أنت رجل كافر، أنت ما تغتسل من الجنابة. وقع بينهما شيء من الخصام، فقيل إنه اغتسل ثم جاء إليها. لما أرته الصحيفة جعل رضي الله تعالى عنه يقرأ فيها، فإذا في هذه الصحيفة سورة طه، وقيل كان فيها أول سورة الحديد، وجعل يقرأ: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. جعل عمر يعني أخذه بيان القرآن وجعل ينتفض، ثم قرأ سورة إلى الشمس كور، ثم قرأ أوائل سورة الحديد وفيها تعظيم الله جل وعلا. فلما عمل القرآن فيه ما عمل، وهو إنما خلق أصلا لعبادة الله تعالى، فأثر فيه القرآن. فلما جعل يتأثر، جعل ينظر في المصحف ويقول: ينبغي لقائل هذا الكلام أن لا يعبد غيره. كل مدام اللي قال هالكلام حقيقة هو الرب جل جلاله، إحنا اللات والعزة ما تقول مثله، ينبغي أن لا يعبد غيره. ثم قال: دلوني على محمد. قالت يعني بتدخل في الإسلام، قال: دلوني على محمد، هذا الكلام حق. شعرت أخته أنه عنده نوع من الإقبال. عندها خرج خباب، خباب كان مختبئا، خرج قال: يا عمر أبشر، فإني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بأن ينصر الإسلام بأحد العمرين، وإني لأرجو أن تكون أنت يا عمر الرجل الذي يقع عليه هذا
من
التعالى.
العمران إذن عمر بن
الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل
المشهور هذا.
نعم. فخرج عمر حتى أقبل إلى أسفل الصفا في دار أبي الأرقم، حرك الباب بقوة كما يعني عهدوا، فخرج الصحابة ونظروا، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب، خافوا أنه يعمل لهم يعني مشكلة. فدخل بعض الصحابة اختبأ، وخرج إليه حمزة، وخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل عمر ظنوا بأن عمر سيعمل مشكلة، لأن ما تعودوا أنه يأتي ويدخل في الإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيبه، قال: يا ابن الخطاب، أنت لن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة، يعني أنت متى بتعقل، متى بترجع إلى صوابك، حتى ينزل الله بك قارعة. فقال: يعني خفف عني، إنما جئت أريد الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخل عمر في الإسلام، اعتز الدين به. طبعا عمر لما دخل يعني لاحظ إنسان له قوته وجلالته، يخرج إلى الناس ما في أحد من الناس يضربه، يقول: فقلت في نفسي الآن كل واحد من المسلمين لما يسلم يضرب، إلا أنا ما أضرب، خلني أذوق اللي يذوق المسلمون. فخرج أولا إلى بيت خاله، قيل إن خاله هو أبو جهل، أقبل طرق على خاله الباب، فتح له خاله يعلم أن عمر من رؤوس الكفر، فقال: يا خال، هل علمت أني مسلم؟ قال: لا تفعل لا تفعل. قال: بلى إلا أسلمت. قال: فأجفل الباب في وجهي، أغلق الباب. أبو جهل ما جرأ أن يفعل بعمر شيئا، فخرج وقال: أيها الناس، من أكثر قريش أنقل للحديث؟ أبو واحد كذا يعني وكالة أنباء متنقلة. قالوا له: عندك جميل بن معمر، هذا رجل أول ما يأخذ الكلمة لا يمكن يمضي عليك يعني سويعات إلا والخبر منتشر فيه.
هذه وكالة المتنقلة موجودة في كل عصر.
إيه نعم،
في كل وقت.
فخرج حتى أقبل إلى جميل، قال: يا جميل، أشعرت بأني مسلم؟ قال أنا أسلمت. قال نعم لكن لا تخبر أحدا. قال صبأت. قال صبأت أسلمت. سميها ما تريد. المهم أني دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قام جميل يصرخ بالناس. اجتمع الناس على عمر فجعل عمر يجهر بإسلامه. وكان رضي الله تعالى عنه يجهر أمامه بالإسلام ويتجرأ بعضهم على أن يضربه. لكن المشكلة أن الذي يقبل إليه يضربه ليس الأشراف، يعني الناس السفهاء اللي يجرؤون عليه. فكان إذا اقترب منه مجموعة ينظر إلى أشرافهم ويمسكه ويضربه حتى يخوف الباقين. فاقترب منه مجموعة من السفهاء وفيهم عتبة بن ربيعة. فأول ما اجتمع هؤلاء أخذ عتبة بن ربيعة وبطح على الأرض وقفز على بطنه وجعل يضربه حتى خلصه الناس من، ثم اجتمعوا عليه مجموعة أكبر وأخذوا يضربونه. في هذه الأثناء مر بهم العاص بن وائل السهمي. قال يا قوم لما تضربون عمر؟ والله لن يترككم بنو عدي. بنو عدي اللي هم قبيلة عمر ويعني وقومه. فقالوا له إنه قد غير دينه. قال طيب رجل اختار لنفسه دينا، لماذا تحول بينه وبينه؟ إذا ندعو إلى حرية الرأي هذا بتعبيرنا.
إحنا الآن عايزين نعرف.
نعم.
عايزين ندخل معنا دكتور ناصر الحنيني الآن وقد عرضت القصة بارك الله فيك. طبعا الذين لا يتحدثون العربية يفوتهم شيء من هذا الأمر الذي هز عمر الخطاب، لأننا الآن نسمع القصة أن كلمات القرآن الكريم هي التي جعلت هذا الرجل الذي كان يتجه إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليقتله يغير رأيه. بس أقول للسادة المشاهدين اللي معنيين معنا في النقاش أن في رواية من روايات قصة إسلام عمر أنه قرأ من سورة طه إلى أن وصل اللي هي فيها أكثرها فيها قصة سيدنا موسى عليه السلام، ودائما هذا التواصل في الرسالة الإسلامية بين الإسلام وبين الرسائل السابقة، واللي فيها ربنا سبحانه وتعالى يقول يخبر سيدنا موسى بأنه اختاره، يقول له بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قيل عمر بن الخطاب، العبارة اللي ترجمها لنا الشيخ العريف الآن بلغتنا المعاصرة، قال ينبغي لمن يقول هذا أن لا يعبد معه غيره، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال إذن ذهب إليه وخاف المسلمون وخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بحجزته وجبذه جبذة شديدة وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ والله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فكان الخبر السعيد وكان إسلام عمر، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك أصحابه، وسمعتم بقية التفاصيل. هل لديك تعليقات قبل أن نمضي إلى الآن حياة عمر في الإسلام؟ دكتور ناصر الحنيني ضيفي في هذه الحلقات عن عمر الخطاب، تعليقات على هذه القصة أو إضافات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وعلى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة الخلفاء وبقية العشرة المبشرين بالجنة وعلى من تبعهم بإحسان وصدق إلى يوم الدين. أما بعد، لما تعرض سيرة عمر، هذه السيرة العظيمة تبدأ من أول حياة له، الحياة الحقيقية لعمر هي بعد الإسلام. وذلك بعضهم كتب عن عمر قال هو مولد الحقيقي من الإسلام أصلا. نجد أن فيها دروس عبر هذه القصة لوحدها، ولذلك نقول لا يكفي أن نسردها سردا تاريخيا، لأن كثير من الناس قد يعرف القصة لكن ما هي الوقفات والدرر اللي داخل هذه القصة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر كلام جميل، قال لم أرى عبقريا يفري فريه. إيش معنى يفري فريه؟ يعني يصنع مثل ما يصنع عمر، ما رأيت مثله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، انظر كيف إدارة جيدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إداري ناجح، ينتقي الأشخاص الذين هم يتأمل أنهم يحملون أعباء الدعوة وعندهم المواهب والمؤهلات الشيء كثير. ولذلك كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين وأحبهما إليك، فكان عمر. ولا في أقوياء كثير، أبو جهل له مكانه، وفلان وفلان والعباس وكثير، لكنه قال اللهم أعز بأحد العمرين، لأن عمر أولا كان الحكمة والعقل مع القوة والشجاعة مع
لأحد العمرين، معناها كان يأمل أن تكون الهداية لأحدهما لأنه ما كان،
نعم، وأحد ذلك فكان عمر. قالوا لأن عمر كان ميزات كثيرة فيه، ولهذا نقول أن بسلم انتقاه. والعلماء لما قالوا لم أرى عبقريا يفري فريه، وش عبقرية عمر؟ قالوا بأمرين، قالوا العلم، فكان هو أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله، لكن قبل الإسلام قالوا عنده ابتكارات ورجل مجدد. ولهذا لو سوف تأتينا الآن سيرة عمر بعد ما تولى الخلافة
كل خلافة هي ابتكارات وتجديد. أول من دوني أول من ابتكر العام الهجري هو عمر، أول من هاجر هو أعلنها هو حتى في مكة أعلن، يعني قضية الإعلان بالهجرة هو ابتكرها، كان الناس استخفاء لكن لا هو قال أنا أعلنها وهكذا. فعمر كان دائما يكون أول من فعل أول من، هذا من دليل على عبقريته. القضية الثانية سر عبقرية عمر وعظمته إنما هي من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك المربي الناجح صلى الله عليه وسلم. أخرج هذا الرجل العظيم، هو عنده خان، رجل عنده مؤهلات، لكنه استطاع بأمرين: أولا أن يوظف هذه الطاقة في المكان المناسب، ولذلك عمر كان يضع في المواقف القوية.
بس أنت الآن لا تعلق لي عن قصة الإسلام، أنت الآن تحدثني عن كيف رباه النبي عليه
الصلاة والسلام. لا أنا أقول أنا أقول إنه لما اختاره كان في صفات عجيبة ولذلك ظهرت فيه. أيضا مثلا كما قلت لك اختياره في المكان المناسب، اختيار عمر ودعاء أن يكون هو الذي يسلم ليس في منقص لغيره. أنا لما أقول لك يا شيخ هاشم، أنا أقول أنت تقول لشخص أنت خلك على الإدارة وأنت في قيادة الجيش وأنت كذا، لا ليس معنى في قيادة الجيش ليس جيدا، لكن هو يصلح في هذا المكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع هذه الأدوار أيضا.
ما يعني هي أهم عبرة تجدها في قصة الإسلام؟
مثلا
أنا شخصيا أقوى شيء في هذه القصة اللي عرضها لك العريفي تيجي في خاطري مباشرة كعربي هي قوة القرآن الكريم في التعديل. يعني أن الإنسان فعلا عندما يقرأ القرآن يخشى على الله عز وجل ويدرك عظمته، وفعلا هذه الآيات التي تليت على موسى عليه السلام كل إنسان عقل يقول يسمعنا الآن في أي مكان في العالم.
نعم.
تقرأ عليه مرة أخرى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. وترد أن يقول كل واحد الآن يسمعنا يخاف فعلا، يقول يعني هذه ساعة وهذه قيامة وهذه تليت على موسى عليه السلام والسليم، فكيف أنا أقبل أن يصدني عنها مثلا كافر بها إلى ويكون التردد الكبير. مثلا أنا شخصيا أراك عربي أفهم الإنسان العربي، أقوى نقطة في هذه القصة قوة القرآن الكريم. أنت ماذا ترى من عربي؟
أما أعجز القرآن فمناسب يعني فهو شيء عجيب. حتى الجبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حال كفر يقرأ في سورة والطور قال كاد قلبي يطير، هو كافر ويسمع فقط النبي صلى الله عليه وسلم وكان سبب في الإسلام. والقصص في قضية الإسلام كثيرة. الوليد المغيرة أيضا
أنا طبعا في من عندي طبعا في الملوك أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة والرئاسة اللي شف فينا لأن سيدنا عمر الحاكم زيهم يستفيدوا منه، طبعا في كثير منهم يعتقلوا ناس ظلم وسجون مليانة ومشاكل كثيرة من وراهم لبلدانهم، أن ربنا يخشعهم لما خشع على سيدنا عمر، فإن شاء الله يطلقوا فرح المظلومين ويطلقوا حال الرعية وحال البلدان. تفضل.
أيضا رجوعه للحق ولو تعود عليه، هو الآن طول عمره على عدد قريش، لكن انظر من جوانب العبقرية في عمر أنه رجل متحرر فكريا، فكر وش الأصلح، فنظر قال عبادة الأصنام هذه التي هي إلغاء العقل ولا هذا الدين الذي يكرمنا ويرفعنا؟
هذه فكرة حلوة،
ولذلك رجع
قوية يتطلب على كثير من الناس.
نعم.
لأن ينشأ على شيء.
أي نعم. لذلك أنا أقول من هذا المنبر أنا أوجه نصيحة لكل المسلمين يشاهدون هذه الحلقة، إذا عرض عليك الحق يا أخي اترك كل المؤثرات وانظر فيه من أي الحق هو ضالتك. لو قاله مسلم أو يهودي أو نصراني قال لك هذا الحق تقبل،
أو هندوسي أو بوذي أو إنسان
قال لك قضية حق فاقبلها. ولذلك عمر هذا ميزه رجاحة عقله انظر. ولذلك أول ما عرض عليه نظر حق. كيف العبارة اللي ذكرتها أنت قال
ينبغي لمن يقول هذا أن لا يعبد معه غيره.
نعم هذا رجعته. أيضا رجوعه ولو كان الكلام من امرأة، انظر كيف ما قبل هذه امرأة حتى مع أنها أخته وعادة في زوال الكلفة بين الأخ وأخته وكذا، ومع ذلك قبل الحق منها. أيضا شجاعته في إبداء الرأي ولو خالف بني جنسه ومن معه، وهنا نقول ديننا قائم على الوضوح ليس على النفاق وليس على الخفاء، ونعتقد عمر اعتقد شيء وأظهر شيء، لا كل المسلمين يعتقدون أن الله واحد وأنه لا يعبد الله، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم رضي الله عنهم ثقات عدول على رأسهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نعتقد هذا في السر وفي الخفاء. نقول كل المسلمين ليس في ديننا شيء هو سر، وإنما نعلمه حتى لأعدائنا ولأصدقائنا، نعلنه للمسلمين ولغير المسلمين، هذا ديننا بكل صراحة. وهذا الذي كان عليه عمر، جاء وأعلم قال أنا أسلمت ولقي ما لقي في ذلك. أيضا عبرة أن هذا الرجل لما أسلم انظر كيف تغير، وسوف لن أسرد تاريخه لكن سوف يأتي أن عمر تغير بعد تلك الشدة، وقد كان في جاهلية قبل أن يسلم قد يكون ظلم أحد، لكن في الإسلام أصبح هو رمز العدل. ولهذا كان تأتي المرأة وتوعظه فيبكي ويرق. شوف هذا الإسلام العجيب الذي غير كيان هذا الرجل، جعله من ذاك الرجل الذي كما يهاب أحد إلى رجل يخاف من موعظ الله ولو آية. ولذلك كما ورد في سيرته أنه مرض 3 أيام لما قرأ آية واحدة. إن عذاب ربك لواقع. مرض يعني الآية هذه وقعت موقع في قلبه. أخيرا أقول إن إسلام عمر أثر في المسلمين، ولهذا نحن نفرح لو دخل في الإسلام أي رمز من رموز في حال كفره، مثلا يكون رجل يعني عظيم في قومه، نحن نفرح أن يسلم. لماذا؟ لأن في إعزاز المسلمين. ولذلك المسعود كما في البخاري قال فلما دخل إيش قال المسعود؟ قال فأعزنا الله بإسلام عمر أو كما قال رضي الله عنه. حدث ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزوا بقوة عمر. يعني هذا أبرز
معاني جميلة
يعني لوجهة نظر الدكتور. يعني حقيقة الدكتور جزاه الله خير أشار إلى نقطة مهمة في حياة عمر، وهي قدرته على اتخاذ القرار الشجاع بتغيير آرائه السابقة التي نشأ عليه. ونشأ أن إلهك اللات والعزة وأن هذا هو المعظم وأن غيرها لا بد أن يكون باطلا. وجد أباه، وجد جده، وجد قومه كلهم على دين، فما دام أنهم على دين هو نشأ على هذا الدين، يعبد الأصنام كما يعبدون، يشرب الخمر كما يشربون، يعظم غير الله. لكن لما ظهر له الحق وتبين له بالدليل الناصع الصريح أن هذا هو الحق، هان عليه أن يأخذ كل حياته السابقة يضربها عرض الحائط ويصفق يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. إن هذه بطولة، هذا سر من أسرار البطولة. لذلك بلال مع أنه كان يعذب وقد لا يلتفت إليه، لكني أنا أعتبرها أشد بطولة وأكثر قوة من أمية بن خلف ومن أبي جهل، الذين لم يستطع أحدهما بأن ينتصر على هواه، ينتصر على ملته، ينتصر على مجتمعه. كم من الناس اليوم، لنكون واضحين شوي، كم من الناس اليوم يكون على آراء باطلة أحيانا وعلى مذهب يعني مخالف للصواب، ويعرف أحيانا أن الحق في المذهب الآخر، ويعرف أن الطائفة هذه هي الحق وأن الطائفة اللي أنا معها على باطل، لكن ما هو قادر يتخذ القرار الشجاع أنه يغير حياته السابقة. يا شيخ، الصحابة تركوا أبنائهم وأموالهم ونساءهم وديارهم في سبيل أنه يتبع الحق، في سبيل أنه يفكر في آخرته، ما يفكر فقط في حياته الدنيا. صفيان بن عمرو الدوسي لما جاء من دوس وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، كان رئيسا من رؤساء قومه، يعلم أنه لما يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أن قومه قد ينزلونه من رئاستهم، أن أموالها التي يدفعونها إليه سوف يفقدها، أن زوجته قد تفارقه، أن رئاسة هذه سيعيش يمكن من سقط المتاع. لكن ما يهمه، هو جعل يوازن بين الدنيا والآخرة، فوجد أن حياته وموته بيد من في السماء ليست بيد من في الأرض، أن صحته وسقمه بيد من في السماء، أن طعامه وشرابه بيد من في السماء، أن نومه واستيقاظه، أن كل شيء بيد من في السماء. يا أخي، ما دام أن كل شيء بيد الله، ليش أنظر إلى الناس وأخاف أني أغير مثلا المذهب اللي أنا عليه إذا اكتشفت أنه باطل؟ أخاف أني أغير خوفا والله من زوجتي، خوفا من أهلي، خوفا. يا أخي، اضرب بهؤلاء عرض الحائط وعلق قلبك بالسماء، مثل ما قال فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين عالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب.
وعلى ذلك الشعر، أنت ذكرت دكتور ناصر أيضا في صفات الشخصية التي نبحث عنها، من إذا أوبل الحق، من قناعة وحماسة شديدة لما يعتقد به أيضا، وذكرنا البارح تواضع وأنه ألزم نفسه في كل حياته بالعدل، أيضا بالشدة على نفسه. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام أحب المساكين وعاش معهم، وكان يعني يربط الحجر على بطنه الشريفة. وعمر بن الخطاب كان كما ذكرتم في الرواية لما كان يأخذ من جزء من قماش ولده حتى يكمل ثوبه، قال في رواية تذكرتني بها حديثك عن شخصيته في أبيات شعر حلوة زاد حثني عليها الدكتور العريفي الآن، قال عمر بن الخطاب كان حاج مع واحد سعيد بن المسيب، قال حج عمر فلما كان بغجنان قال لا إله إلا الله العلي العظيم المعطي ما شاء لمن شاء، كنت أرعى إبل الخطاب أبوه بهذا الوادي في مدرعة صوف وكان فظا، يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، وقد أمسيت ليس بيني وبين الله أحد. ثم تمثل أبيات شعرية ألقاها على من كان معه يحدث بها نفسه، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويردى المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها برد، أين الملوك التي كانت نواهلها من كل أوب إليها راكب يفد، حوضا هنالك مورود بلا كذب، هذا حوض يوم القيامة، لا بد من ورده يوما كما ورد. الأبيات الشعرية هذه طبعا أنا دائما أذكر للسادة المشاهدين أني مستفيد من الجهد الأكاديمي الطيب للشيخ الأخ الدكتور علي محمد الصلابي من علماء ليبيا في كتابه عن فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. الآن من منكم يود أن يحدثني الآن عن إذا فيه شيء مهم في حياته في مكة المكرمة سيدنا عمر الخطاب أو أثر إسلامه على الوضع الإسلامي، لأنني أريد أن أمر بسرعة إلى هجرته إلى المدينة المنورة.
حقيقة أما الكلام على إسلامه وكيف كان وضعه بعد الإسلام فهذا كلام يعني يبدو أنه تبين قبل قليل لما ذكرنا قوة الإسلاميين بعده، كما قال عبد الله بن مسعود يقول ما زلنا ذلة حتى أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب، ويقول صهيب يقول سلمان يقول والله لما أسلم عمر أخذنا نطوف في الكعبة ونفعل ونفعل، وصهيب بن سنان يقول لما أسلم عمر ظهر الإسلام وطفنا وجلسنا حول البيت وانتصفنا ممن غلظ علينا إلى آخره، وكذلك قال محمد بن عبيد وغيره. بأسبه ترى لما أسلم عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلم في كما تقدم معنا في السنة السادسة من النبوة، أسلم عمره 26 سنة وأسلم بعد حمزة بثلاثة أيام بالمناسبة، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما دام احنا على الحق وأولئك على الباطل لماذا لا نظهر بالدين؟ فلا زال بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج الصحابة في صفين، أحدهم على رأس عمر بن الخطاب في مقدمته والثاني في مقدمة حمزة بن عبد المطلب، وخرجوا وجهروا بالدعوة. هذه أول مرة يخرج الصحابة ويجهروا بالدعوة أمام الكافرين. عندها سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، وتلمح هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يختار أسماء لأصحابه يشتقها من صفاتهم. يعني مثلا سمى خالد بن الوليد سيف الله المسلول لأنه كان قويا في الحرب والقتال، سمى أبو بكر بالصديق لأنه كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغيبة وهو من أوائل من صدقه، سمى عمر بالفاروق لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل وبدأ يجهر بالدعوة أمام الناس، حتى إنه لما هاجر يعني كان له في ذلك أثر، سمى أبا عبيدة بأمين هذه الأمة إلى غير ذلك من الأسماء التي أطلقها صلى الله عليه وسلم على أصحابه.
طيب هجرة مدام دخلت في هجرة، إذن الشيء الرئيسي أن وضع الصف المسلم تعزز وزاد قوة بعد إسلام عمر بن الخطاب، مع أن طغاة قريش استمروا في سياستهم سياسة الأذى للمسلمين، تضييق عليهم، مصادرة حريتهم في العبادة، حريتهم في العقيدة، حريتهم في الدعوة، هذا الذي قاد في النهاية المسلمين إلى الهجرة. عمر بن الخطاب أسلم في العام السادس من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول لي أن هجرته كانت مختلفة عن الآخرين، أو أنت ذكرت لأنه
أول من
هاجر علنا لم يهاجر سلما، كيف يعني عندكم تفاصيل بقصة دي شوية ولا؟
أنا عندي شيء من التفصيل شئت أني
أذكر.
طبعا الهجرة التي نعنيها عند عمر ليست الهجرة الأولى التي هاجرها الصحابة إلى الحبشة، إنما نعني بها الهجرة الثانية التي هاجروها إلى المدينة،
التي نورخ بها الآن
والتي يؤرخ بها الآن والتي هي المعتبر، وإن كانت الأولى على خير يعني هاجر فوق 70 في المرة الأولى. عمر بن الخطاب اتفق مع 2 من الصحابة رضي الله عنهم لأجل أن يهاجر معهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع المتأخرين، يعني لذلك كان أبو بكر يا رسول الله أذن لي بالهجرة، فيقول لا لعل الله أن يرزقك صاحبا إني لم يؤذن لي بالهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أن أصحابه الذين في المدينة الذين في مكة يهاجرون، ثم بعد ذلك هو صلى الله عليه وسلم يدركهم هناك. يعني هم هاجروا وبدأوا في تكوين الدولة الإسلامية ثم استقبلوه صلى الله عليه وسلم لما جاء. عمر بن الخطاب اتفق مع 2 من الصحابة لأجل أن يصطحبوا في الطريق إلى المدينة، فعلا طريق قرابة 500 كيلو يحتاج إلى أن يكون معه أحد، وهما عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. اتفق معهم على بعد 10 أميال من مكة، ننتظر بعد الفجر ونذهب مع بعض. عياش بن أبي ربيعة خرج إلى ذلك الموطن، هشام بن أبي العاص تأخر في الخروج، أمسكه قومه فتنوا فلم يزالوا به حتى فتن ورجع إلى دينهم، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه بعد ذلك وعاد إلى الخير. عمر لما أراد أن يخرج ما هان عليه أنه يخرج متخفيا، هو أرفع من أن أبقى وأخرج أنا يعني من غير ما أظهر شيئا أمام قريش، فأقبل ومر بقريش وقال لهم يا قوم إني مهاجر، فمن أراد أن تسكله أمه وأن يتم أولاده وأن يرمل زوجته، وكان قد يعني اصطحب معه سيفه وانتضى معه سهامه وجعل عنزته وهي العصا في خاصرته، قال من أراد أن تشكله أمه ويوتم أولاده ويرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. يقول علي رضي الله تعالى عنه ما هاجر أحد منا يعني جهرة إلا عمر. ويقول رضي الله عنه علي أيضا يقول والله ما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين سفهاء مساكين قالوا ها تشكله أمه وخرج وراءه. فلما رآهم أنهم من الضعفاء جلسهم وأخذ يدعوهم إلى الإسلام. يقول علمهم ما ينفعهم، انظر إلى استغلال المواقف، علمهم ما ينفعهم ثم ردهم بعد ذلك إلى مكة. وصل عمر إلى مكة إلى المدينة، والرجل الذي كان معه وهو عياش بن أبي ربيعة، طبعا ذكرنا أن هشام بن العاص جلس في مكة. عياش أرسلت قريش مباشرة رجلين لأجل رد عمر ورد عياش إلى مكة، وهما أبو جهل، وأرسلت معه رجلا آخر. هذان الرجلان هما أخوان من الأم لعياش بن أبي ربيعة. وطلع قال يا عمر أرجع معنا إلى مكة، أرجع إلى مكة نعطيك ونفعل. فأبى عمر أن يلتفت إليهما، أقبل إلى عياش. عياش هو أخوهما من الأم. قال يا عياش ترى في المدينة في مكة نعطيك أموالا ونجعل لك رئاسة ونفعل ونفعل. فأبى عليهما أن يرجع معهما. فقال له إن أمك قد أقسمت ألا تستظل من شمس وألا تمتشط، يعني ما تمشط شعرها حتى ترك حتى ترجع، فترى إذا ما رجعت أمك بتموت. إذا قعدها كذا حزن عياش وأقبل إلى عمر. قال يا عمر إني أريد أن أرجع معهما لأجل أمي. قال يا عياش والله لو قد أنظر إلى عقل عمر حتى قبل ما يتولى الخلافة. قال يا عياش والله لو قد آذى أمك حر مكة لاستظلت. أمك بس يعني لأجل حماس قالت والله ما أستظل، لكن لو تضربها الشمس استظلت.
وأضاف له موضوع المال.
نعم سأذكره.
أيوة.
قال والله لو قد آذى أمك حر مكة لاستظلت، ولو قد آذاه القمل في شعرها لم تشطت، واجلسها هنا وأنا أقاسمك مالي. قال يا عمر إن لي مالا بمكة أريد أن أحضره أيضا حتى يستفيد منه المسلمون. قال يا عياش أنا أقاسمك مالي، تأخذ نصفه وأنا نصفه. فلم يزل عياش رجل رقة.
هذا من حرصه على صديقه.
من حرصه طبعا.
من حرص عمر الخطاب على صديقه.
نعم أن يبقى.
كان يخشى عليه. وكان يظن أنه سوف يفتنوه، سوف يجعلوه يفرضوا عليه الفداء.
هذا اللي وقع. فلما يعني أصر عليه عياش قال أنا لابد أني أرجع أمي وعندي أموال وكذا. كان عمر معه جمل سريع جدا. قال خذ يا عياش. لا كان معه ناقة. قال هذه الناقة يا عياش التي أنا عليها سأعطيك إياها، هذه ناقة لا تدرك أبدا، لا يمكن يسبقها أحد. فركبها الناقة والزم ظهرها، انتبه لتنزل، حتى قضاء الحاجة غيرها انتبه لتنزل. إذا شعرت بريبة فيهم شك ولا بيقتلونك ولا يفعلون شيء أو يربطونك مباشرة لف بالناقة، لف وجهها إلى المدينة واهرب عليها إلى المدينة. قال طيب. مضى وهو على ناقته، وهم يعلمون الناقة هذه لو أرادوا منه شيئا يعني لا توجه بها إلى المدينة، وفر ولم يستطيع أن يدركها. فجعل أبو جهل، انظر إلى خبث الكافرين، جعلوا يلاطفونه ويتحدثون مع حديث جميل في أثناء الطريق، حتى إذا اقتربوا من مكة يريد أبو جهل أن ينزل على ناقته. فقال يا عياش قال نعم. قال إنه قد يعني عثر علي بعيري، أنا أتعبني البعير، ممكن تعقبني على ناقتك تبادلني شوية بس. عياش يعني بحسن ظن أخذ الموضوع. قال طيب. فأناخ ناقته وأناخ أبو جهل جمله. فلما نزل عياش من ناقته قفز عليها أبو جهل هو وصاحبه وربطاه، ثم أدخلاه إلى مكة موثوقا. وبعد ذلك لا زال يفتنانه عن دينه ويضربانه حتى وافقهم على بعض ما يريدون. ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، أنزل عليه قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر إلى آخره.
إن الله يغفر الذنوب جميعا.
فكتبها عمر إلى عياش، وكانوا يظنون أن الذي يرتد عن دينه ما يجوز أنه يعود إلى الدين من جديد. كتبها عمر إلى عياش وبعث بها أيضا إلى هشام بن العاص. فلما أتتهما جعل يبكيان وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استقر عمر بن الخطاب في المدينة، وكان له في المدينة يعني أيضا جهود لعلي أذكرها بعد.
الدكتور ناصر الحنيني، في إحنا ربما نركز في الحلقات هذه بشكل عام على عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دوره في الثقيفة ثم كخليفة. فالآن نحاول نعرف باختصار أو في نتأكد من مساهمات ومشاركات عمر بن الخطاب في الغزوات الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام. هل تخلص عن غزوة من الغزوات؟
قال لي أنا أرى أنه حتى لا تشم ترابط الهجرة فيها درس وعبرة.
أنت عندك إضافة في موضوع الهجرة؟
الهجرة أخذ منها دروس، لأنه اشترط دون أخذ الدروس قد يفقد الموضوع فائدته. أولا الهجرة، هجرة عمر فيها دليل كما ذكرنا على شجاعته، ولا أحد يماري فيها، ولا أحد يمكن يتهمه بغير هذا الجريء والشجاع. وأيضا إخلاصه، أنت كيف تعرف أن هذا الإنسان مخلص؟ أمر قلبي ولا لا؟ أنا ما أعرف، لكن لما أرى أنك يا دكتور هاشمي تضحي بكل شيء لأجل مبدأك أقول هذا مخلص مبدأ. عمر ترك أهله، عمر ما ترك الأهل فقط، ترك شيء محبة للناس، كان رائع مكانه ووجاهه، سفير قريش، يترك هذا كله لأجل مبدأ. ونحن أيضا من هذا المنبر نقول لكل شخص لا تتعصب لرأيك لأجل حطام ثاني،
صحيح.
اترك كل شيء لأجل مبدأ الذي هو الحق، وإذا ترك كل شيء عمر المال والأهل الأنس بالأهل والأصحاب هذه قضية جميلة، لكن ترك كل هذا وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين
العظيم،
وهذه درس نأخذ من عمر. كذلك عمر عرض نفسه للخطر والتهديد والقتل، فهو أيضا من الفدائيين في الإسلام مثل مثل غيره من الصحابة، وهو أيضا لقي مثل ما لقي غيره في الإسلام. إن سمحت لي أنا سوف أذكر عن مواقف لعمر لها ربط بالهجرة وهي شجاعته. عمر له أكثر موقف شجاع، لكن جميل أن نشبكها ويكون وحدة موضوعية ونسميها شجاعة عمر. يعني عمر هذا موقف كلنا نتفق عنه شجاع أنه يعلن ويخرج. هناك له موقف آخر وهو موقف جميل وهو يوم حنين، يعني لعلي أسرد لك.
طب أنت ما دامك جاي لي حنين أنا حديك فرصة تحكي عن الموقف هذا. إذا نحن نقول فقط حتى للتاريخ نعرف، إحنا طبعا نزاوج، هو البرنامج
أحسن
ليس فقط يعني أحيانا أنتم نبرتكم في الحديث، مثلا لو قارنت بين عايد الدوسري والشيخ عثمان الخميس هم يركزون على المعلومة المعطى، وأنتم الأخ الشيخ العريفي صفته كداعية مؤثر على عرضه للتاريخ كله، لكن نحن طبعا لازم نتأكد أننا حتى وأنتم تستخدمان صفة الداعية والواعظ والمبلغ أن تكون معطياتنا صحيحة ويكون في مادة علمية أيضا واصلة للناس. أول حاجة، هل شارك عمر الخطاب في غزوة بدر؟
عمر
بن الخطاب هل شارك في بدر؟
نعم.
معلومة شارك فيه؟
نعم.
في أحد؟
له موقف واحد الآن أقول
فالأحزاب
لم يغب. إحنا أول معطى أنا
سردت هذا سرد يعني ودرست
لا 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 لا
ما غاب ولا غزوة من الغزوات،
ولا غاب عن أي غزوة،
ولا غزوة من الغزوات، حتى في صلح الحديبية وفي بعض الأشياء اللي ما وقع فيها حرب كان موجودة، حتى في تبوك على بعد المسافة.
فأنت الآن عاوز تحدثنا عن موقف له في حنين
جميلة جدا ولطيفة.
طيب أوكي تفضل.
نعم، يعني موقف مثلا أحد، خليني أجيب سلسلة التاريخ. أحد تعرف ان الصحابه اولاد ابن نذكر غزوه احد طويله، لكن لما انهزم المسلمون صار في لهم نكته وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، انظر هذا الموقف. قام ابو سفيان هو مندوب المشركين قال يعني كما في الروايه انه نادى وقال يعني كانوا فرح، قال افي القول محمد، يعني يقول يمكن مات محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، يعني لا تعطوا اي معلومه.
أيوة.
وهذا من الحنكه في الحرب انك ما تعطي خصمك اي معلومه. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر. شوف ليش اختار أبو بكر، هذا سؤال مهم. أول قال أفيكم محمد، قال لا تجيبوه، ثم قال ابن أبي قحافة. لماذا قال ابن قحافة؟ لأنه هو الرجل الثاني ويعلم أثره في الإسلام، رجل خطير أبو بكر،
الكفار مقتنعون بهذا.
نعم. فقال ثم قال أفي القوم عمر،
أفي القوم ابن الخطاب،
عمر الخطاب ابن الخطاب.
الخطاب
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، لكن عمر كعادته يعني ما تحمل، هو رجل شجاع.
أقول أنا أبو سفيان قال إن هؤلاء قتلوا ولو كانوا أحياء
ما أجاب،
لا أجابوا، فهو طمع أنه
ليش اختار أبو بكر عمر؟ لأنه أشجع ناس، وكانوا مستشاري النبي صلى الله عليه وسلم وزيراه اللذان يديران الحرب، وكانوا أهل عقل وحكمة. ولذلك قال عمر كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان أعلو هبل، يعني الآن بدأ يفخر بالدين، وللناحية الدينية تستخدم دائما في الحروب ها قضية عقلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا اللهم مولانا ولا مولى لكم. قال ابو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثلثا لم امر بها، يعني
ولم تسؤني.
نعم ولم تسؤني، يعني هو يقصد
مجرى لعم النبي عليه الصلاه والسلام.
وهذا يدل على ان العدو ليس كعدل المسلمين. المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى، وابو بكر لما ارسل الجيوش كان ينهى عن المثله وعن قتل النساء والصبيان وعن تحريق الشجر وعن قتل اليهود في معابدهم والنصارى في قوامعهم، كان ينهى عن ذلك، وهذا عدل الإسلام في الحروب. أقول هذا دلالة.
النقطة ذكرتها هنا أنت هاربا تدخل على الشجاعة. هو مثلا لو قلنا في الشجاعة في الحرب، مثلا خالد بن الوليد كان إنسان عسكري ومحارب مشهور، يمكن من أعظم قادة الحروب في الإسلام. ممكن تلاقي زبير بن العوام وآخرون مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الشجعان في الحرب. لكن أظن إذا نظرنا في سؤال أبي سفيان عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعلق الأمر فقط يعني بالشجاعة في الحرب، لأنه يرى أن هؤلاء مستشارين مهمين يعني أركان يعني قادة مؤثرين. كان تقول الآن مثلا الرئيس جورج بوش، نقول مثلا رمسفيلد مثلا يعني وزير الدفاع، مش بدوره هو محارب بنفسه في المعركة في بغداد، لكن هو مستشار رئيسي، ولا كوندوليزا رايس لما كانت معاه في مجلس الأمن القومي والآن وزيرته مع المثال يعني أنت في القيادة. مش كل الناس في الحروب يعني لازم يكون هو في الميدان الحرب نفسها أشجع الشجعان، فقد لا يكون هو أشهر المحاربين لكنه لكن هو محارب من جهة، بس هو وزير ومستشار ومهم. فأظن سؤال أبو سفيان هنا هو يعني هذا المعنى، أن هؤلاء من أركان الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة المنورة.
هذا الذي نريد نقول. أيضا المواقف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سنة في شعبان سنة 7 من الهجرة، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب إلى تربة في 30 رجلا إلى عجوز هوازن بتربة، وهي من ناحية القبلة على 4 مراحل مكة، فخرج وخرج معه دليل من الهلال إلى آخر القضية. أخرج عمر مع سرية وكان عليها عمر، فهو لن يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل يجمع بين الحنكة القيادية ويجمع أيضا بين الشجاعة. أيضا من المواقف في غزوة حنين.
طب حكينا على غزوة حنين هذه. يعني غزوة حنين الشيخ العيسي بعدين حصلك عن موقفه في الحديبية، لأنه بعض الناس يسألوا عنه، لكن خلينا نأخذ موقف حنين.
قبل موقف حنين لوجهة نظر أعرج على كلام أخي الدكتور ناصر، وهو سؤال أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما لم يجب عنه سأل عن أبي بكر ثم عن عمر. هذا فعلا يبين لك أنه حتى الكافرين كانوا يرون أن الدولة الإسلامية مرتبة إلى 3، النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يوجد فيلجأ إلى أبي بكر، إن لم يوجد يلجأ إلى عمر، ثم بعد ذلك بقية الصحابة، دون أن يكون هناك تنقص لبقية الصحابة، كلهم على خير. لكن هكذا جعل الله تعالى مراتبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر عمر يعتبره وزير، حتى إنهم في لما انتهوا من معركة بدر التفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بين يديه أكثر من 70 أسيرا من الكفار كلهم أسرى. من استدعى لأجل أن يدرس معهم مسألة الأسرى؟ أبا بكر وعمر. تعال يا أبا بكر يا عمر تعالوا ندرس مسألة الأسرى، نفديهم، نقيم عليهم يعني نقتلهم، نجعلهم في المدينة، ماذا نفعل بهم؟ ليش اختار هذين؟ لأنه يعلم أن هذان هم الوزيران. حتى في بدر، أول ما طلعوا إلى بدر التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم 317 والكفار قد جاءوا إليه، يعلم أن العباس سيأتي مع الكافرين. العباس قيل إنه كان قد أسلم وأخفى إسلامه، وقيل لم يسلم بعد، والأرجح أنه كان قد أسلم لكنه كان مخفي لإسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغله يعني مثل ما تقول استخبارات للمسلمين هناك، ما أحد يعلم أنه مسلم. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تقتلوا العباس، لكن صعب يقول يا جماعة ترى العباس مسلم لا تقتلوه، الآن خرب على نفسه شغلة الاستخبارات. فقال إني أعلم رجالا من بني هاشم قد خرجوا ليس لهم رغبة في القتال، فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، يعني من باب أنه يعني يحميه من القتل لأجل أن يبقى في مكة. قفز حذيفة رضي الله عنه، حذيفة أبوه سيأتي الآن وإخوانه سيأتون يقاتلون مع الكافرين وسوف نقتلهم. قال سبحان الله نقتل آباءنا وإخواننا، وادع العباس رجل قاله بناء على عاطفة، وادع العباس والله لئن رأيته لو الحمنه السيف. النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى من لأجل أنه يرد على حذيفة؟ التفت على الوزير، قال يا أبا حفص، قال لبيك يا رسول الله، قال يضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ انتفض عمر وأخذ السيف، قال جعلني أضرب عنقه يا رسول الله، عشان مرة ثانية يعرف كيف يعني يعترض. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة فلم أزل بعدها أعمل أعمالا لأجل هالاعتراض العاطفي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قتل رضي الله تعالى عنه بعد ذلك شهيدا. فالمقصود حتى من أهمية عمر، هذا حقيقة تبين لك ماذا يمثل عمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. من أهمية عمر كان يدخل حتى في القضايا المشاكل العائلية
من ناتي هذه
وهذه لعلها تأتي معنا
نتحدث في المواقع الحربية. إذا ذكرت ما جرى في حنين، ماذا جرى في حنين؟
حنين لما انحاز المسلمون وكثر عليهم النبل واختلطت الإبل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يقول أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، فلم يسمع أحد. القضية أصبحت الآن ما أحد يسمع. قال وحملت الإبل بعضها على بعض، فانطلق الناس إلا أنه بقي مع رسول الله نفر من المهاجرين وأنصار وأهل بيته، وكان في من ثبت معه من المهاجرين، وهذا الذي إليها أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وابنه ربيع بن الحارث وغيرهم. انظر هؤلاء أهل الفضل هم ثبتوا، وهذا يدل على هؤلاء أهل الشجاعة ثبتوا في هذا الموقف. لكن بقية الصحابة هم بشر مثل غيرهم، قد يعترف بشر ما يعترف.
كانت مفاجأة حربية
نعم.
هي مذهلة من
نعم. ولذلك الله عز وجل أدبهم وقال ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم الله شيئا. الله عز وجل أراد أن أدب أصحاب نبيه يقول لا تقتربوا بالكثرة لأنهم أسلموا كثير ودخلوا في دين الله فقال لهم لولا توفيق الله ما توفقوا.
مع ذلك اليوم كنت أحكي لأحد الإخوان في التليفون قلت له هذا الرجل الذي ألب الحملة حملة حنين وجمع الناس وجمع بنساء ما جمع معها النساء
مالك
بن عوف النصري مع ذلك طبعا انهزم في النهاية في الحرب ومشى احتفى في ثقيف وبعدين جاء الخبر وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرد إليه أهله وأعطاه 100 من الإبل وولاه على قومه ولو كان غيره لقال هذا زعيم العصابة اللي كان كان يلزم يقضي على الإسلام وعلى المسلمين
وهذا يقول على إذن الحنك السياسي عنده صلى الله عليه وسلم.
أنا الحقيقة قلت له عليك الله عندما تكون عندك فرصة للحاكم والمسؤول وكذا ولهم اعملوا زي محمد عليه الصلاة والسلام يعني لا تكون عندكم الحقد على الخصوم هؤلاء حاربوه بهدف قتله والتعاون معهم بعدين وأكرمهم وعزهم وأعطاهم مقام محافظ منازلهم
عزيزة قوم من ذلك.
فنحن نريد كثير من الدول العربية حين تضيع مصالح كبيرة بسبب الأحقاد والمشاكل. هناك من يعترض يقول أن أسلوب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديبية كان جاف وفض طريقة اعتراضه الأولى على بنود الصلح ماذا تعلق؟
أنا أرى أننا على مبكرين على الحديبية وذلك لأن الحديبية هي في السنة السادسة
سادسة
إيه يعني لسه عندنا بدر في السنة السادسة
وإحنا قلنا شارك في بدر وفي أحد
وبعدين الخندق في الخامسة
إذا عندك أنا سأل فقط أنه شارك فيهم إذا عندك ما تحكي عنهم
يعني في شيء كثير حقيقة يعني أنا ودي نبدأ به قبل وهو يعني موافقة عمر بن الخطاب. نحن تكلمنا الآن عن عبقريته وعن يعني ما أتاه الله تعالى من فهم وقدرة قيادية حتى إنه كان أحيانا يرى الشيء ويريد أن يتكلم به يتكلم بالرأي فيعارضه الناس مثلا ثم ينزل القرآن موافقا لعمر بن الخطاب. أنا أعطيك مثالا عبد الله بن أبي بن سلول كان من رؤوس المنافقين حتى إن الله تعالى سماه في كتابه كافرا لما قال جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله. فعبد الله بن أبي بن سلول هذا ممن ألب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له رأس في المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وفي رجوعهم من غزوة بني المصطلق لما قام غلام للمهاجرين وغلام للأنصار وأقبل إلى بئر واختلف على دلو ماء هذا يقول لي وهذا يقول لي فكسع أحدهما صاحبه يضربه في مؤخرته وصاح هذا يا للأنصار يا للمهاجرين كادت تقع بينهما خصومة. جاء عبد الله بن أبي بن سلول يثيرها أكثر ويقول والله ما نحن وهؤلاء إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك أعوذ بالله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثلهم مثل الكلب وبدأ يقول والله لأن رجعنا لا يخرجن الأعز منها الأذل وهو الذي لما رجعوا أيضا من بعض الغزوات اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها البريئة المطهرة من السماء التي نتلو إلى الآن طهارتها في كتاب الله في 10 آيات من أول سورة النور هو الذي اتهمها بالفاحشة ولما رآها قادمة لما تخلفت عن الجيش ورآها قادمة مع صفار بن معطل قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. المهم عبد الله بن أبي كان عنده عدة مشاكل مع المسلمين كان يؤلب اليهود ويقول للذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. مات عبد الله بن أبي طيب فلما مات أقبل ابنه عبد الله اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي شاب عمره قرابة 20 سنة قال يا رسول الله أبي مات ممكن تصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة بهذا الشاب الصالح نزع جبة عليه وقال خذ هذه أشعرها أباك. شوف كما تفضلت قبل قليل دكتور ما يحمل أحقاد على الآخرين صح هذا فعل واتهمني حتى في عرضي لكن يمكن الله يرحمه خذ أشعرها أباك يعني جعلها ملاصقة لجسد أبيك ثم لف فوقها الكفن ثم قدم ليصلى عليه. أقبل صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فإذا الصحابة ينظرون فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رجل رأس من رؤوس الأعداء للمسلمين في المدينة. هذا يعني لو صلى على غيره ممكن لكن هذا رأس من رؤوس المنافقين وتصلي عليه. أقبل عمر قال يا رسول الله كيف تصلي على هذا هذا يعني أحقر منك تصلي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد خيرني لما قال جل وعلا إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم يعني الله أني سأزيد على 70 أنا بستغفر لأكثر من 70 من رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق ما هو ذهب إلى يهودي يحتضر ما هو بنصلي على من يظهر الإسلام. فلما كاد صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه وصلى عليه نزل بعد ذلك القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيه الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فهذا من موافقة القرآن لرأي عمر رضي الله تعالى عنه الذي رأى. وكذلك من الموافقات طبعا، عفوا، بالنسبة لإبداء عمر للرأي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني أن لا يعني أنه اعترض على حكم شرعي. إلى الآن ما نزل حكم شرعي من الله صلي أو لا تصلي، فعمر الآن قاعد يبدي رأي للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يعني مثل ما قالت الملائكة عفوا لما قال الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. أبدأ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ومع ذلك لم يعد الملائكة يعني مذمومين وفجارا كفارا لما أبدوا رأيهم أمام الله تعالى، لأن الله جل وعلا يعني أخبرهم بهذا. فكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يبدي له عمر رأيه، ما يعني أن يأتي واحد يتنقص عمر يقول: إيه النبي صلى الله عليه وسلم يبغى يصلي عليه وهذا يوقف له. ما وقف له الرجل، جاء: يا رسول الله كيف تصلي على هاليهودي؟ أنت نسيت أنه اتهم زوجتك بالزنا، أنت نسيت أنه يقول اخرج الأعز الأذل، أنت نسيت أنه يقول سم من كلبك يأذل. يا رسول الله كيف تصلي عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبعد عمر، قال: أصلي عليه، وتبسم وكبر مصليا عليه، ثم نزل القرآن تصديقا لعمر في ذلك.
كذلك يعني هي قضية مهمة، يعني كانوا الصحابة يشعرون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعنف أحد، كل يقول رأيه حتى ولو خالفه.
أيوة.
ما قال لعمر: لا تعرضني، لا، قال: والله هذا رأيي يعني، وأنت رأيك. وذلك كانوا هم يتجرؤون أن يبدوا آراءهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان.
قال لي واحد سياسي رئيس حزب عربي، سألته إذا كان يقدر أحد يفاتح رئيس أو حاكم الدولة اللي هو فيها بموضوع مهم كل الصحف والسلام تحكي عنه، لكن كأن الحاكم ما مهتم به نهائيا. قال: من يقدر؟ لو دخل واحد لمحله مكتبه وفاتحه في الموضوع ما يطلع. يقال أن الرئيس صدام حسين لم يكن باستطاعة أحد من مساعديه أن يفاتحه في أي أمر يزعله أو يغضبه. هذه مشكلة كبيرة جدا، أنه إذا الحاكم إذا الزعيم النبي عليه الصلاة والسلام هنا بصفته قائد سياسي يعني رئيس الدولة الإسلامية، كان يترك المجال
كل يبدي رأيه
للصحابة حتى يتكلموا ويناقشوا
ويأخذ آراءهم في بعض الأحيان.
فيريت إذا، لأنه أنا مرات أقول الحكام العرب تقول لهم تعطينا مثال حاكم ثاني، يقولوا لا هم، لأنه كل واحد يعتقد أنه هو أهم شيء في الوجود. فنعطيها مثال النبي عليه الصلاة والسلام، فليسمحوا لمستشاريهم على الأقل.
أحسن. هذا يفهم يأتيه الوحي من السماء يا دكتور.
نعم.
يعني يعلمون أنه ما يتصرف في كثير من الأحيان إلا بوحي، ومع ذلك يأتوا ويبدؤون آراءهم. لذلك حتى الحباب بن المنذر في بدر،
نعم،
لما جاء يعني يبدي رأي النبي صلى الله عليه وسلم، نزل في موطن لما وصل إلى بدر، قال: يا رسول الله، الموطن هذا اللي نحن نزلنا فيه هذا أمر الله تعالى أمرك به؟ ما لنا إلا الطاعة ولا هي الحرب والمكيدة؟ قال: لا، هي الحرب والمكيدة، أنا أرى أن هذا الموطن أحسن من غيره. قال: يا رسول الله، هذا الموطن ما يصلح. قال: لماذا؟ قال: لأنك جعلت البئر بيننا وبين الكفار، فهم يشربون من الماء ونحن نشرب. لا، ما دام نحن وصلنا إلى المكان قبلهم، دعنا نتقدم على البئر، فإذا عطشنا نشرب نحن، أما هم لا يستطيعون أن يصلوا إلى البئر فيشربون. فهذا أيضا من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه. من الموافقات التي وافق فيها، أبدأ فيها عمر رأيه فنزل القرآن موافقا له، لما وقعت مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه، يعني قلنا له: نساء، يا رسول الله، زدنا في النفقة، أن تعطي كل واحد درهم درهمين، نريد أكثر. طيب، اللي عندكم يكفيكم، لكن النساء يعني أكثرنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب وأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا. لو خرج وصلى في الفجر في المسجد، ثم بدل ما يرجع إلى الزوجة التي دورها، دخل إلى مشربة، إلى غرفة صغيرة، وجلس صلى الله عليه وسلم فيها. عمر كان في بيته، فأقبل إليه رجل من أصحابه من الأنصار. كان عمر ساكن بعيد عن المسجد، فكان يوم ينزل ويوم الأنصار ينزل، يعني عندهم غنم وعندهم مزرعة، فاليوم الذي ينزل فيه أحدهما الثاني يعتني بأمواله. فأقبل الأنصار وطرق عليه الباب مرارا حتى فتح عمر. يقول عمر: فوجدت الرجل مضطربا، قلت: ما بارك؟ جاءت غسان، كانوا ينتظرون غساسنا قد يغزونهم. قال: لا. قال: إذا ما الخبر؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. القصة طويلة، مختصرها أن عمر أقبل ثم دخل إلى ابنته حفصة وقال: والله لئن شاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطلقكن وليبدلنه الله تعالى خيرا منكن، يعني لا تعملوا مشاكل، ترى ألف وحدة تتمنى تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتن إذا ما رجعتن عما أنتن عليه من المضايقة والله يطلق كل ويبدله الله تعالى بخير منكن. فإذا بالله تعالى ينزل قوله جل وعلا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات إلى آخر الآية في ذلك. كذلك موافقته موافقة القرآن لرأيه في أسرى بدر لما أقبل بالسبعين أسيرا شاور النبي صلى الله عليه وسلم عمر وشاور أبا بكر. أبو بكر يعني فيه لين قال يا رسول الله هؤلاء يعني أقاربنا وأبناء عمنا ونحن نحتاج فلوس يا رسول الله يعني فادهم خذ الفداء كل واحد أطلق يعطونا أهله مثلا 1000 2000 3000. عمر يرى أن هذا أول لقاء بيننا وبين أعدائنا لازم نعمل بهم عمل نخوفهم بعدها ولا أحد يتجرأ يقول محمد هذا ما عنده لعب ما في نحاربه وإذا انتصر علينا وأسر أولادنا نعطيكم درهم ويطلقهم لا هذا ما عنده لقطع الرأس. قال يا رسول الله أنا عندي رأي آخر. قال إيش رأيك؟ قال تمكنني أنا من فلان واحد من أقاربه فأقتله وتمكن عليا من عقيل فيقتله وتمكن أبا بكر من فلان يعني نبدأ بأقاربنا نقتلهم حتى يعلموا أن ما عندنا هواده
حتى ما يرجعوا تاني.
أي نعم
أي واحد يعني خايفين هم على المدينة كلها لأنه لو استوصلوا الإسلام من المدينة انتهى الأمر كله
مشكلة. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه مال إلى رأي أبي بكر ثم أنزل الله تعالى قوله جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثم قال الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا إلى آخره. فلقي لما أقبل عمر من غد فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى آخر الموافقات التي جاءت.
قال المؤرخون طبعا من المعاني في المتصل هذه القصة أن هؤلاء عادوا فعلا السنة المقبلة هؤلاء الذين أطلق سراحهم عادوا محاربين للدولة الإسلامية في السنة المقبلة في أحد يريدون الانتقام من النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون استئصال شافة الإسلام وعادوا على ذلك في الحديبية في الخندق يريدون أن ينتهوا تماما من النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه يعني كان زي ما أنت حكيت الآن يعني كانوا على خطر عظيم.
دكتور واحد منهم اسمه أبو عزة الجمحي أبو عزة هذا كل الأسرى اللي عند المسلمين فدتهم قريش إلا هو مسكين ما عنده أحد يفديه قال يبكي يا محمد أنا عندي بنات صغار ما عندي فلوس والله بيموتوا من الجوع. رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه قال يلا نعفو عنك من غير فلوس من غير شيء روح لأولادك لكن ما تقاتل لي أبد. قال خلاص والله ولا عاد أقاتلك أبدا. مضى ثم في أحد فإذا به يأتي محاربا قدر الله تعالى وأسر في أحد. فلما أسر جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تقل لي في العام المنصرم أنك لن تحاربني؟ قال خلاص الآن توبة والله ما عاد أحاربك قبل. قال لا أطلقك فتمسح عارضيك في مكة وتقول خدعت محمد مرتين ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه
ثم قام عليه عقوبة
عقوبة الخيانة
لأنه استمرارا في قضية المواقف يعني رجحت عقل عمر وكون القرآن وافقه في قضية الخمر وهي قضية عقلية أيضا يعني عمر كان يقول دائما اللهم بين لنا في الخمر أمرا بيانا شافيا كل مرة يتشوف. فأول ما أنزلت الآية يسألونك عن خمر الميسر قل فيهما إثم كبير وقل فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر من
نفعهما
وإثمهما أكبر من نفعهما. جاءت في البداية التزهيد فيها ثم جاءت المرحلة الثانية وعمر لم يقتنع يعني يريد شيء أعظم من هذا. قال اللهم بين لنا في الخمر أمرا شافيا وبيانا شافيا. قال فنزلت تحريم وقت الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال اللهم بين لنا في الخمر أمرا بيانا شافيا حتى نزلت فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا. قال العلماء هذا يدل على أن عمر سبق غيره من الصحابة في التشوف لما هو في صيانة المسلمين وعقولهم. ولذلك نحن نقول يعني
الجبال بيشرب الخمر يأخذ شوي على سيدنا عمر يقولوا تعب الحاح تغفر الله العظيم. لكن يقال لهم أنه حتى في أوروبا هنا في بريطانيا مثلا أصبح الشك من الخمرة. قالوا الآن بدوا بعض الناس يقولوا هي أسوأ حتى من المخدرات لأنه عدد القتلى سنويا من حوادث المرور اللي سببها سياقة المخمورين مش بس السائق نفسه المخمور يضر نفسه لكن يؤذي الآخرين أيضا يقتلهم. وجدوا أن أضرار الخمرة أضرار رهيبة وشيء عجيب فعلا.
أحسنت بك راجل. هناك رجل أنا كلمته هنا في بريطانيا قبل 4 سنوات وتكلمنا عن الخمر رجل بريطاني غير مسلم فأخبرته عن الخمر وكان يسألني تصور أنه أسلم.
الله أكبر.
أسلم لأجل القضية هذه. قلت وأنا بسألك سؤال هو جاء يريد يسأل عن الإسلام. قال بس أنا عندي مشكلة عندكم أنتم تحرموا أن يكون الإنسان له صديقة وأيضا تحرمون الخمر هذه مشكلة هذه متعة ليش أنتم. فقلت له كلام عقلي قلت أنت الآن بسألك سؤال أنتم الآن أنا أتكلم منطق بريطانيا هنا في إحصائيات جميلة نشرت عن الأمراض التي تؤديها الخمر والحوادث ذكرتها أنت بكر الإحصائي من هنا صدرت. قلت له لو أن عندكم الحكومة أصدرت بيان قالت حفاظا على الشعب البريطاني نحن نصوت على القرار ده في البرلمان أنه هذا الخمر نمنعه لأنه حفظ وصيانة للشعب البريطاني، أنت بتصوت مع القرار ولا ضد القرار؟ قال والله ضد مع القرار لأن العقلا قلت هذا أنت الآن توافق القرآن، القرآن حرمه الصيانة للناس وعقول الناس. قال خلاص أنا اقتنعت بهذا ثم قضية ثانية لكن في الأخير هو أسلم. فهذا يدل على أن الذي يدل على رجاحة عقل من يعني رجاحة عقل عمر لأنه سبق غيره في أضرار الخمر.
طيب احنا سوف نأتي بعد قليل الـ 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 ما بدأ له في الحديبية لما قال أنه يعني أولثنا بالمسلمين.
نعم.
ويتكلم في سيدنا عمر في سيدنا أبو بكر.
نعم.
راح تج عنده في الأول وما أراد يمهد كده وبعدين راح للنبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن لو جهزنا القصة بعد شوية حتى نعرف ملابساتها. وفي الأثناء أخذ سؤالين من بعض السادة المشاهدين.
طبعا.
أبدأ من الأخ عبد الله في السويد ثم الأخ مبارك في الرياض. أخ عبد الله في السويد مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة للقناة المستقلة والمقدم البرنامج وإلى ضيفي هذا البرنامج.
الله يحييك.
طبعا لدي سؤال واحد ومداخلة بسيطة جدا. لدي تعقيد بسيط حول ما قاله بعض المتصلين وخاصة المتهجمين على هذا الخليفة الثاني رحمه الله. وبالذات إحدى المتصلات عندما قالت أريد مقارنة ما بين الخلفاء الأربعة وتقصد أن الخليفة الرابع هو أفضلهم. وأنا أريد أن أقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال
عليه الصلاة والسلام نعم
أنا مدينة العلم وعلي بابها.
نعم.
ولا ننكر بأنه كان من شجعان الإسلام.
نعم.
ولا ننكر بأنه لم يركع لأصنام قريش.
نعم.
ولا ننكر بأنه وليد الكعبة حيث أنه ولد في قلب الكعبة وقتل في مسجد الكوفة. ولا ننكر بأنه أول من أسلم وهو فدائي الرسول الكريم. ولا ننكر أيضا بأنه ساهم بكل الحروب التي قام بها الرسول. وأهم شيء لا ننكره عندما قال عمر رضي الله عنه لولا علي لهلك عمر. وأخيرا وليس آخرا عندما نزلت الآية الكريمة
بلني وجهة نظر يعني الأخ لو سمحت لي يا أخ مبارك يعني أشكر لك لطفك حقيقة لكن يعني طبعا إرادك جيد لكن بالنسبة للحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها هذا حديث موضوع لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سنأتي إن شاء الله عليه. قولك إن علي ولد في الكعبة هذا باطل ولم يذكره أحد من أصحاب التاريخ وقد بحثت هذا الموضوع يعني لمدة أكثر من 20 سنة وأنا أبحث في السيرة ولم أجد هذا أبدا. ليتك تعطينا مصدرك. بس قولك إن عليا أول من أسلم وليس أول من أسلم، أول من أسلم هي خديجة رضي الله تعالى عنها، أسلم بعد ذلك أبو بكر. علي أول من أسلم من الغلمان يعني كان غلاما عند النبي صلى الله عليه وسلم. قولك أن عمر قال لولا علي لهلك عمر أيضا هذا كلام غير صحيح. هذه القصة ذكرت في أن عليا رأى امرأة في عقلها شيء وقيل امرأة كان نومها ثقيلا حامل وقيل إنه كان زوجه غائبا عنها فجاء زوجه وجدها حاملا وأخبر عمر رضي الله عنه بذلك فأمر عمر بقتلها. وهذه الرواية باطلة عموما ولم تصح عن عمر رضي الله تعالى عنه فلا يصح أنه يعني عفوا يستدل بهذه. يعني أنا كتبت أول مرة لأعلق الثانية فوجدتك أنك كل النقاط الأربعة ذكرتها غير صحيحة.
بالنسبة للأخ يعني أما تفضيل أبو بكر وعمر وغيرهم هو ليس انتقاصا لعلي. أنا تعجب علي له مكانه، هو كان كما يسمى قائد محنك علي رضي الله عنه. لكن أبو بكر وعمر كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث يقدمهم ويستشيرهم وهم وزيراه، فلذلك اتفق الناس وحتى كما قلت لأبو سفيان كان شهادة الناس من حولهم أن أبو بكر هو الرجل المقدم ثم عمر وهكذا بالتسلسل. وعلي رضي الله عنه من رجعت عقله رضي الله عنه وأرضاه وآل بيته الطاهرين بايعوهم ورضوهم ولم يجرؤ. يعني انتم الان الذي يقولون ان علي افضل، كيف علي يكون افضل؟
انا الغريب الذي يتعبني في هذه المساله هو ان العقل السليم يقول ان يعني تثبيت دعائم الاسلام في حياه النبي عليه الصلاه والسلام فضلا عن المرحله ما بعد حياته الان بالعقل كده كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يامر الملائكه مع النبي عليه الصلاه والسلام فينشر الاسلام وما يحتاج لا ابو بكر الصديق ولا ابن الخطاب ولا علي بن أبي طالب ولا مصعب بن عمير ولا أبو عبيد بن الجراح ولا الزبير بن عوام ولا حمزة سيد الشهداء ولا كل هؤلاء.
والذي ولد الكعبة وحكيم الحزام وليس علي.
فالإسلام نفسه يعني الإسلام يستوعب وعفيه ما شاء الله مساحة كبيرة ومكان رفيع لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان الزبير بن عوام. أنا ما أدري لماذا نحن الآن
يعني أنا ما أدري مشكلة الأخوة يعني يفهم لما أثني على أبي بكر أن يتنقص علي لما أثنى. والله العظيم يا جماعة نحن نحب علي حبا جما، أقسم بالله العظيم أنه أحب إلي من نفسي، أحب إلي من أولادي، أحب إلي من زوجتي، من أمي، من أبي. يا أخي فوق رؤوسنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه الإمام المبجل. لكن ما يعني أني لأجل أني أثني على علي عليه السلام أن يتنقص عمر. يا أخي كما تفضلت دكتور، يعني الشريعة واسعة، تستطيع أنك تمدح عليا، تمدح أبا بكر، تمدح عمر، تمدح عثمان. أنا أرجو الإخوة لا يكونوا شديد الحساسية لما نثني على، يعني تعالوا انظروا الحلقة التي ستقدم
عن دور علي
رضي الله عنه، لما يمدح علي رضي الله عنه في حلقة التي ستأتي إن شاء الله في هذه الحلقة،
يعني إن شاء الله
لن نتصل نحن ونقول لا إلا عمر كذا وكذا. إلا أثنوا على علي وأثنوا على عمر.
لا
تفهموا منا يا جماعة أنا نتنقصه. ولما أعلق هذه النقاط الأربع على الأخ مبارك، لا يعني أني غير مكرم لعلي، لا والله، لكن لا أوافق أن يكذب على علي. يعني ما أوافق حتى نبجل عمر أني أقول وكان له جناحان يطير بهما، لا، نبجل عمر بالصواب بالثابت. لما أبجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أني أغلو فيه وأرفع فوق مقامه.
طيب.
بل نقول رضي الله عن علي.
لما نعرض سيرة مصعب بن عمير، هذا الشهيد العظيم من شهداء الإسلام، السفير الناجح،
أول سفير الإسلام،
الذي يعني مهد للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، كان شغل عظيم جدا. هل يستطيع مسلم باحث في التاريخ أن مثلا يغفل ولا ينقص من قيمة ما قام به مصعب بن عمير؟ أو مشهد جعفر بن أبي طالب الشهيد العظيم لما تتذكر موقفه في أمام النجاشي، هذاك العرض اللي أخذ به الإسلام، ذلك الفقرة اللي قالها في الإسلام ما قال أحد أجمل منها في تلخيص:
كنا نعبد الأصنام ونفجأنا الله تعالى برجل.
الحين مكتوب علينا إحنا محتوما أن كل هؤلاء النجوم،
بل يا أخي
كل هؤلاء الناس العظام اللي كل واحد أنا قدوة، لازم نجعل الحديث عنهم عن واحد فقط، أو إذا حدثنا عن حد تصبح مشكلة مع
السلام. هذول يا دكتور الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كلهم أبطال، الله اللي اختارهم اختيار.
أيضا زيادة في أن عمر، هذا تنقصون علي، علي بايع أبو بكر وبايع عمر وبايع عثمان وهو شجاع، ولو كان يعلم أن في مبايعتهم والانضواء تحت لوائهم منقص ما رضيها علي، بل لشجاعته وعقله يعلم أن هذا هو الحق. ولذلك نحن نقول من تكريم علي أن نثبت أنه أقر بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر، ولم يثبت عنه نص أبدا لا في صحيح ولا ضعيف أنه تنقص أبو بكر وعمر، بل كان يبجلهم وتحت لوائهم.
بعدين كان في فرق، أظن سألوا المشاهدين أن نعرف أنه كان في فرق كبير في السن عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سيدنا علي بن أبي طالب دخل الإسلام وعمره 7 سنين تقريبا، يعني لما جاءت
كان غلاما
فسبع ضفلين 23 سنة
أحسن،
اللي هي عمر الدعوة،
ولا كانوا شيء كبار في السن.
مضبوط، لما تزيد لها 23 سنة عمر الدعوة لسنه كله، كم يكون سنه لما توفى النبي عليه الصلاة والسلام؟ 30 سنة تقريبا،
قرابة
37 حوالي 30 سنة. فأدلة كان أبو بكر الصديق كان 61 سنة،
61 عمر 49،
فكان في مسافة. وبالواقع أن التاريخ كان يستوعبهم جميعا بعمارة أنهم فعلا هم تتالوا على هذه الأمانة العظيمة. فقول الإخوان اعتذار بالراحة،
يعني ترى الذي ولد في الكعبة ترى حكيم
الحجام بالحجام. أخ مبارك من الرياض مستني من فترة طويلة، أخذ منه كلمة وجيبك. أخ مبارك في الرياض، مرحب.
السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟ الله يرضى عليك، وشكرا على هذا الطرح الطيب اللي عودة قناة المستقلة عليه.
الله يسلمك.
فطال عمرك من ناحية سيرة الخليفة الراشد عثمان بن عمر بن الخطاب وسيرة قبل أبو بكر، وإن شاء الله القادم عثمان بن عفان، يعني لو جئنا يعني العوام الناس في الشارع لا تحدثوا عن هذا الكلام اللي قيل وأكثر من ذلك، لأن سيرته يعني عطرة ومعروفة وأكثر من يعني أن تعرف. لكن يا دكتور كنت أتمنى الحقيقة ان مع احترامي لاختيارك والضيوف ان يكون هناك اختيار اكثر دقه، وخاصه وان ما احنا نخاطب العوام، لو ان مساله مخاطبه في العوام كانوا ضيوفك فيهم الخير والبركه لانهم افضل من يخاطب، لكن مثلا نخاطب الطرف الاخر ونخاطب مثقفين ونخاطب ناس يعني عندهم شكوك ونخاطب.
لا انا اطمنك يا اخي مبارك،
معلش اتذكر معلش الله يرضى عليك، عندي يعني ملاحظه بسيطه واللي هو لو الشيخ عايز الدوسي والشيخ عثمان الخميس كانوا هم افضل واجدر الحقيقه من يتناول هذه القضيه بدون تنقص الحقيقه للاحد.
مبارك طيب اشوف رايك وصل على كل حال، هذه رضا الناس كلهم غايه لصدرك، لو عشان اسري عليكم انتم ما في حد بيقدر يرضي الناس كلها، والا الاخوان دكاتره ومحرزين على الشهادات العلميه ويقدرون ان عرضهم يجمع بين المعلومه الصحيحه وبين الصيغه اللي يرونها هي مناسبه، لانه كمان ما تنساش مبارك عندنا كثير من السيدات من أمهاتنا الفاضلات يشوفوا فينا الآن في غردايا وتلمسان في جنوب وغرب الجزائر وفي وجدة في المغرب وفي مراكش وفي دكار وفي العرب اللي يتكلموا العربية في أديس أبابا، وعندك الناس اللي في تعز وفي أب، والناس اللي في الموصل، والناس اللي في القروان، والناس اللي في أسيوط. عالم كبير جدا. هذا البرنامج يتجه لشرائح مختلفة، طبقات مختلفة، ولا شك أن الضيوف يجتهدون حتى يخاطبوا كل هالأنواع. وأنا شاكر لك اتصالك. لك أبو عبد الله في لندن، مرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أنا مداخلتي أستاذ محمد، إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذا سبيل المؤمنين أليس هو سبيل عمر وعلي وعثمان؟ ثم إن الله عز وجل يقول في القرآن: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم. فكيف نسكت على الذين يسبقون الصحابة الكرام؟ أنا مداخلتي هو أن أنت في قناتك الموقر من يتطاول على عمر وعلى معاوية، فلا أدري لماذا تسكتون على هؤلاء الناس. فإن الله عز وجل من فوق سبع سماواته زكى هؤلاء الصحابة، فهم أحب إلينا من أبنائنا وأمهاتنا وآبائنا. فأرجو يا أستاذ محمد أن لا تسمح، كما أنت، أنا دائما أنا عندما أتكلم تقاطعني وربما تتهمني بأني طائفي، ولكن أنا لست بطائفي. وأنت كما تعلم أن هنا الصحابة رضي الله عنهم أن الله في القرآن الكريم يمدحهم ليلة.
أوكي. أخي أبو عبد الله، صوتك وصل واضح مسموع، ورايك عضو في البرنامج، أشكرك جزيل الشكر. الأخ أبو بنان في سويسرا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور، حياك الله وضيفيك الكريمين.
الله حييك.
الحقيقة يا دكتور، كانت دائما مشكلتي أنه أنا وأنت دائما ربما بعض الأحيان أعترض عليك أنت، ويمر الأمر بيننا وبينك بالسماحة، ولكن مصيبتي أني هذه الليلة أضيف إليك أخوي الكريمين اللذان حاضران معك، وإخواني من المشاهدين من أمثال أخونا المتصل الأخير، فأعترض فأقول: يا أخواني الكرام، يا شيوخي الكرام، المسألة ليست مسألة بسيطة يتكلم بها هؤلاء المشاهدون المعارضون لهذه الفكرة التي تطرحون. المسألة مسألة عقيدة يا أخواني الكرام، يتربى عليها هؤلاء الناس المساكين منذ الصغر، وهي مملوءة بالمغالطات، وهي مملوءة بالدس على أصحاب رسول الله وعلى آل بيت رسول الله. فمن مثال المتداخلين اللذين كان أمس يا دكتور الهاشم، وهما مثالين صارخين، المثال من الجزائر والمثال للسيد يعد، فهذين الرجلين يمتلكان غرفة على الانترنت. أنا لو أسمعتك يا دكتور الهاشم ما يقال فيها من سد ومن شتم لأمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهان عليك الخطب وعلى الإخوة الحاضرين معك والمشاهدين بأن تفسح المجال لهؤلاء الآخرين ممن تسمونهم الطرف الآخر، حتى يفرزوا على ما في صدورهم، وحتى يتمكن الأخوين الحاضرين معك من تقديم الأجوبة الكافية. وهذا غرض شريف من هذه الحلقات، أن لا نكون يا دكتور الهاشم أقول لك بالتونسي مثل الطير اللي جاي يغني ويسمعها ويرد عليه، نريد أن نصيب الآخرين هؤلاء المقابلين. وأعطيك المثل الأخير يا دكتور على هذه العقيدة، اقرأ معي هذا الدعاء: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما الذين خالف أمرك وأنكر وحيك وجحد إنعامك وعصيا رسولك وقلب دينك وحرف كتابك وعطل آياتك. والله يا دكتور لو أقرأ لك يا دكتور الهاشمي من هذه العقيدة المسجلة في كتب واضحة، أصل من أصول العقيدة عند هؤلاء الناس، لرأيت أنني محق، وعذرني شيخي العريف ومن معه وإخواننا المشاهدين من أهل السنة أن يوسعوا صدورهم
ليترك الفرصة لهؤلاء الناس يتكلموا حتى نرد عليهم ونرشدهم إلى الحق. وخاصة والله يا دكتور لو سمعت ماذا يقول علي بن أبي طالب في مدح الشيخين وماذا يقول جعفر الصادق والحسن والحسين، والله الذي لا إله إلا هو يا دكتور لاستشعرت معي المسؤولية في أن تأخذ الحمل بيدك وإخواني وتترك الفرصة لهؤلاء ليعبروا. بارك الله فيك ومعذر على الإطالة يا دكتور.
شكرا لاتصالك لك أبو بنان.
دكتور يعني أنا أوجه رسالة للإخوان المشاهدين والمداخلين، يا إخوان نحن أتينا نعرض سيرة عمر، والله ليس بغرضنا أن نسب فلان أو فلان ولا أن ندخل في خصومات مع غيرنا. أيوة. الهدف الأول والرئيس أن نبين للعالم كله سيرة هؤلاء الأطهار الصحابة رضي الله عنهم. إن كان أحد يريد أن يشوش يتكلم في سيرتهم فهو كأنه يقول للشمس هذه ليست بشمس. طيب. نحن ليس هدفنا الرئيسي. إن جاء شخص عنده شبهة أو عنده شيء من الغلوطات مرت عليه نقول له بإذن الله سوف يجد ما يسره.
نحن
نتكلم أمور سرية والأمور بخفية، نحن نتكلم عن
ندوة حوار. ندوة حوار فيها آراء مختلفة، ونحن هنا نرحب بمجموعة من الآراء طيبة كلها إن شاء الله. الأخ عبد المجيد في لندن، ثم الأخ أشرف، ثم الأخ أمير جابر، أظن هؤلاء الثلاثة المتصلين ليس كذلك الآن؟ مضبوط، عبد المجيد ثم أشرف ثم أمير جابر، تفضل يا أخ عبد المجيد.
السلام عليكم أخ العزيز وإلى ضيفك الكريم.
وعليكم السلام.
حقيقة من باب الطرح الموضوعي والطرح التاريخي من المفروض أن تطرح السلبيات والإيجابيات لكل شخصية إسلامية تركت بصماتها على التاريخ. فمن المفروض أن تذكر محاسن ومساوئ الخليفة الفاروق. حقيقة النقطة الثانية
علي رضي الله عنه هذه
نعم
فرضا أن نقول مساوئ آل البيت.
لا يعني أقول يعني
ما يجوز. أنا أسألك لأن... سؤال واجب علي يا أخي. لا هل ترى هل تتجوز بنفسك أن نطرح هنا الآن مسالب آل البيت؟ اتق الله يا رجل.
أنا قاعد
نحن نتكلم مع صحابة رسول الله لا نتكلم عن أناس عاديين. الله عز وجل عدلهم في القرآن.
ما تخلي لا يجوز ندخل واحد
بغيرهم. ندخل واحد من عن فضائل الفاروق وعن سيرته، لا نتكلم عن سقطات الناس. هؤلاء الله طهرهم وعدلهم ورضي عنهم رسول الله وزوجه علي. علي يزوج ابنته. تريد أن تتكلم عن مثالبه؟ تريد أن تتكلم عن مثال علي؟
خلي واحد يعني
يكلم. يعني أنا أسأل السؤال الآن سوف يأتي الدور على علي رضي الله عنه. تريد أن نخصص كلام عن مثالب علي؟ أنا أقول للمشاهدين لا يجوز، لا يجوز أن نتكلم عن هؤلاء أصحاب الأثار، لا علي رضي الله عنه ولا أهل البيت ولا عمر ولا أبو بكر. نحن نعرض سيرتهم لأنها طاهرة، وإن حدث منهم أخطاء إنما هم بشر لكن ليست هي المقصودة.
هو
وقد أجمع المسلمون على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهار رضي الله عنهم ورضوا عنه،
رضى الله في القرآن.
ولا يجوز ونسكت عما شجر بينهم زيادة على ذلك حتى لا نوجد صدر الناس. يا أخي من نقل لنا الدين؟ نحن الآن والله لولا الله ثم صحابة رسول الله الذين أخذنا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نفقه شيء. هم نقلوه بأمانة وضحوا بأموالهم وأنفسهم ودافعوا عن رسول الله وعن آل بيته، ثم تريدون أن نخصص حلقات نتكلم فيهم ونساويهم بغيرهم من البشر؟ لا ما يكون هذا.
هم لا يكون
هنا.
هم لا يكون
هنا. نحن نتعرض الآن يا أخي لسيرة هؤلاء الأطهار لكي نقتدي بهم. أنا أسألك لو أن تريد تطرح على فصل من الطلاب الآن تقول أنا عندي والله شخصية فذة، فلنفرض أي شخص معاصر تريد أن تقول نأخذ منه السيرة والعبر ونقتدي به، تقول أجيب سقطاته إذن صار الدرس ما له قيمة. نحن نقول نحن نريد أن نقتدي بهم لأننا ضعاف، لأننا نريد أن ننتصر كما انتصر أولئك، نريد أن نعتز كما اعتز أولئك، نريد أن نكون سادة العالم كما أولئك كانوا سادة العالم. فأرجو أن لا ننتخل يا أخي نشغل على الناس ونقول اذكروا المثال، هذا ليس طرح موضوعي.
طيب خلنا نأخذ الأخ رأيين طرحوا. الأخ أشرف تفضل.
السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
القلب السليم دكتور محمد عندما يذكر أبو بكر يشعر أنه لا يوجد على الأرض أفضل من أبو بكر، وعندما يذكر عمر يشعر أنه لا يوجد على الأرض أفضل من عمر، وعندما يذكر عثمان يشعر أنه لا يوجد على الأرض أفضل من عثمان، وعندما يذكر علي وما أدراك ما علي يشعر أنه لا يوجد على الأرض أفضل وأطهر من علي، وعندما يذكر الحسين نشعر أنه لا يوجد على الأرض أفضل من الحسين. النقطة الثانية يا دكتور محمد، الله عز وجل سب وذكر سبابي في القرآن وقال لقد جئتم شيئا إدا، ولو كان الله عز وجل يخشى من أن يسب علنا ما كان تالى ونكتب كل يوم سباب الله عز وجل في القرآن. أنا الحق ممكن أكون مخطئ وضيوف الكرام يصححوني، أنا لا أرى أنه لا هناك خوف على سيرة عمر من أن يعني كل واحد يقول رأيه يعني شايف أن هناك خوف. أنا لا أرى أن هناك يعني ما يخفنا أن كل واحد يقول رأيه وكل واحد الله عز وجل يهديه. وجزاك الله خير.
شكرا جزيلا لك الأخ أمير جابر، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي دكتور محمد الهاشمي، مررتم على بعض الأحداث مرورا سريعا مثل في واقعة أحد، يعني كما في الفخر الرازي يقول مثلا من المنهزمين عمر وكذلك الآلوسي والنسابوري والسيوطي، كما تعليق السادة الشيوع على هذا الأمر، هذا واحد. اثنين، أرجو عندما يذكر أحد الأخوة يعني بعض السلبيات الإيجابيات في سيرة الصحابة أن لا تأخذ الأمور بحساسية وإنه هذه تربية الرسول. يعني موسى أيضا أصحابه انقلبوا، كثير من الأنبياء وزوجات بعض الأنبياء وأولاد حتى أبي النوح، يعني لا تذر وازرة وزر أخرى. يعني ما معناها البارحة الأخ من السعودية اتصل يقول يعني الرسول لم يعرف ربي؟ لا، هذه أمور حدثت وتتلى في القرآن، والقرآن هو مدرسة يعلمنا أنه قد تحدث بعض الأخطاء. فأرجو هذه النقطة. النقطة الأخيرة أنه أرجو أن لا يتخذ سير ذكر الصحابة وسيرتهم لأجل إثارة الفرقة بين المسلمين، أو استخدام هذا المنبر لإثارة الفرقة والشقاق بين المسلمين، وإنما اجتناب هذا الأمر خاصة في ظل هذه الظروف. وشكرا
لك. يعني هل ترى أمير أن
نعم.
هل ترى أنه مثلا ينبغي على المسلمين مثلا أن يكفوا عن ذكر مثلا مناقب الخلفاء الراشدين حتى لا يثيروا الفتنة؟
لا، يذكروا المناقب، بس أنا أشوف ضيوفك بصراحة يذكروا المناقب ويستغل الأمر الهجوم على طرف آخر. يعني
لا، هو أنا
يعني
هجمنا على من يا
هذا الأمر. من مصر ما عندهم هذه الحساسية اللي عند السلفية.
لا لا هجمنا على من؟ نحن ذكرنا مناقب وهجمنا على من؟ أعوذ بالله أن نهجم على آل البيت، والله أن نحن نحبهم ونعظمهم تعظيما، لكن هجمنا على من؟ أجبني.
إحنا نعرض أرض.
لا يعني أنتم
خليك هذا
ونقول البرنامج بصراحة لدق سفين، يعني توجيه الناس نحو العداء نحو فئة معينة من
العداء. من بين لي، عطني أسدني ذاك، يمكن أنا غلطان ولسه باقي لنا 6 و7 حلقات، بين لي إذا عندي خطأ من الآن نبدأ نصحه. يعني انت تقول احنا لما ذكرنا مناقب عمر هجمنا على طرف
واحد،
من الطرف الآخر الذي
هجمنا عليه يهاجم ويتهم بأنه هو عدو للصحابة
وكذا
كذا، يعني بعض الأمور.
لا لا عفوا أمير، فني لا لا
سيما أنت أستاذ.
لا عفوا خليك صريح، أنت تعجبني شجاعتك، خليك صريح. أنت الآن تقول لما ذكرنا مناقب عمر هجمنا على طرف آخر، من الطرف الآخر اللي هجمنا عليه؟ نشوف
يعني
على اليهود مثلا، على هندوس، على بوذين، هجمنا على من؟
يعني عندما تكلم الأخوة بالأمس تكلمت أن هؤلاء الذين ينتقدون صحابة رسول الله إنما ينتقدون رسول الله، يعني تعرف يعني الصحابة ليس
خطأ. عموما شوف يا أمير، الله يحفظك ويوفقك للخير، يعني من هجم على صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حق نحن نوافق عليه ونقول ما في أحد معصوم منه من الخطأ، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، المقداد إلى آخره. ما الله جل وعلا ما أنزل لرسوله صلى الله عليه وسلم أنبياء يصحبونه، جعل له من البشر يصيبون ويخطئون. وكوني أنا أبين مثلا أن عمر أصاب في كذا وأخطأ في كذا، ما يعني أني تنقصت عمر. لما أثني على عمر ما يعني أني تنقصت عليا ولا تنقصت غيره. وينبغي أن نقرر جميعا في عقولنا. يعني أنت تكلمت مثلا عن السلفيين، يا حبيبي يعني سواء سميتني سلفي، سميتني سني، سميتني شيعي، سلمتني، أنت دع عنك التسميات هذه وانظر إلى الكلام الذي يخرج من هذا المتكلم. إن كان صوابا اتبعه، ولا تجعل في نفسك يا أخ أمير لا تأثيري وأنت مشحون أصلا علي ولا على فلان ولا على هاشم ولا على غيره. تعال يا أخي واتبع الحق، مثل ما عمر رضي الله عنه ترك سابق عهده، مثل ما علي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه، أبوه يموت على الكفر، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن الشيخ الهالك قد هلك، يتكلم عن أبيه لأنه ما استطاع أن يتخذ القرار الشجاع ويدخل في الدين. فنحن نحب علي رضي الله عنه لأنه صار بطلا واستطاع أن يخالف عقيدة أبائه وأجداده ويتبع الحق لما تبين له، ولا قال إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على ثار مقتدون، أو خشي أن يذهب عليه شيء من أمر الدنيا أو الأموال التي تأتيه.
فهو يا خمير يعني باختصار شديد أنه الآن يعني خلينا نضعها على بلاطة كما يقول المصريين، يعني في مليار وشوية من المسلمين يحبون عمر بن الخطاب، يرونها في استعراض تاريخه متعة عقلية، وبعضهم يراها متعة روحية مثلا. احنا انا كفي المحطة يهمني المتعة التاريخية، انظر في التاريخ وفي، ويهمني من باب تجديد الافكار، ويهمني من باب اعطاء فرصة للعلماء حتى يعودوا ينظروا في التاريخ الاسلامي. ولكن الناس يعني موجودين وعندهم حق، فهل يصبح هذا الامر يعني لما شفت في حديثك ما معناه انه كان هذا يصير مشكلة ولا يصير فتنة؟ لازم اللي عنده رأي مخالف، في ناس ما يحبوا الاسلام كله او ما يؤمنوا به،
صحيح،
لكن ما يمنعوا على المسلمين
صحيح
أن يتحدثوا عن نبيهم وعن كتابهم وعن أئمتهم الكبار وأعلامهم وخلفائهم. فأنا أظن الأمر ميسر أكثر، لأن الإخوان اللي هنا وكل اللي، لو جبت الشيخ جمال قطب من الأزهر والأخ الريسوني حيقولوا نفس الكلام في عمر بن الخطاب، ربما الفرق يكون من منهم سيمدحه أكثر أو من منهم يمدحه بعبارة أجمل، كلهم يعتقدون فيه نفس الاعتقاد.
أنا سيد الفاضل لا اعتراض علي على المدح على ذكر الحقائق التاريخية، لكن يجب أن لا تكون حساسية عند الأخ عندما يذكر بعض الحقائق مثلا التاريخية. الآن أذكر له مثلا واقعة أحد، هذه في الكتب موجودة كما ذكرت له أنه من ضمن المنهزمين كان عمر بن الخطاب. لا يخلق حتى فيه أنه أنا أكره عمر أو كذا، نحن نريد أن ندرس الحقائق كما هي كما وجدت في التاريخ. وكذلك هو
نعيدها عشر مرات، ما هو قال، هو قال أنه هو يقول انه في روايه انه عمر الخطاب كان من المنهزمين في احد، واحنا كنت تحكي عن الحادثه مع النبي عليه الصلاه والسلام وعمر بن الخطاب وابو بكر الصديق كانوا حوله لما كان ابو سفيان يحكي عنهم. لكن يا اخ امير يعني على كل حال الان رايك فهمته، الفرق هو اللي يخلي وجهه نظرك يا اخ امير فيها شويه اشكال، انه بينما الاخوه هؤلاء ياتون يمدحون عمر الخطاب يرون انه كان يعني زعيم كبير وامام وقائد ومثال وقدوه، ويرون نفس الرأي في علي بن أبي طالب وفي أبنائه الكرام.
والله إي والله إنك صادق.
نعم. بينهم يرون هذا الرأي، تأتي أنت رأيك مثلاً كأنما لا فهم حديثك إنه لا كأنه هو فقط وكأنه جزء من الحجة إبطال.
يا أخي الفاضل.
إبطال مقام هؤلاء. هذه مشكلة.
الآن هو ذكر مثلاً الإمام علي إن أبوه مات كافراً، بينما هذه الحقائق لدينا غير صحيحة مثلاً.
القرآن.
يعني هاي يذكرها أكو بعض الحقائق الكثيرة ويسردها.
طيب أمير. وصف الحديث. لا إنك لا تهدي من أحببت. نزلت في من؟
لا لم تكن في
لكن الموضوع
أبو طالب،
لكن الموضوع إحنا على كل حال هو ليس هناك نزاع. شوف أبو طالب، أبو طالب
ترجح بعض الروايات
كذلك ما كان الذين آمنوا أن يستطيعوا
ولو
كانوا أولي قربة
يعني
بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نزلت في من أيضا؟ طبعا لا يعني تنقص لعلي، نحن اللي اتصل قبل قليل قال إن ولد نوح مات كافرا، ما يعني هذا أبو إبراهيم آزر مات كافرا.
أمير نواصل الحوار غدا إن شاء الله، ونواصل كذلك مع السادة المشاهدين، ونشكر الدكتور الحميدي والدكتور العريفي والأخ أمير وكل المتصلين، ونعتذر لما ما قدرناش نعطيهم فرصة في الحديث الليلة. يستمر الحوار غدا بإذن الله تعالى. فحتى ذلك الحين هذا محمد الهاشمي يحييكم ويشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.
شكرا دكتور.